بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا الدرس الثامن من شرح كتاب التوحيد، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعينه. قال الإمام المجدد محمد بن معبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم.
قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم ما هو؟ هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. نسبة الحوادث الأرضية، ماذا يحصل في الأرض؟ مثلا كثرة أمطار، سيول، زلازل أعاذنا الله وإياكم منها، موت عظماء أو موت جماعي، هذه حوادث أرضية ينسبها لمن؟ ينسبها للأحوال الفلكية. فيقول إن هذا وقع بسبب خروج النجم الفلاني، فإذا خرج النجم الفلاني حصل الغلاء، أو النجم الفلاني مربوط بالموت أو موت العظماء ونحو ذلك. وهذا التنجيم على نوعين، التنجيم هذا على نوعين، يعني نوع علم النجوم على نوعين. النوع الأول علم التأثير، علم التأثير، وهذا على نوعين. الأول أن يدعي أن الكواكب فاعلة مختارة، وأن هذه الحوادث التي تقع إنما تجري بتأثيرها، فهذا كفر أكبر، لأنه يعتقد أن ثمة خالق مع الله عز وجل، يعتقد أن هذه الكواكب فاعلة وأنها يعني تخلق هذه الأمور والحوادث، فالنجم الفلاني هو الذي يوقع كذا والكوكب الفلاني يوقع كذا، فهذا كفر أكبر، لأنه يعتقد أن ثمة خالق مع الله عز وجل ومدبر لهذا الكون. النوع الثاني نعتقد أن هذه الكواكب سبب خروج النوع الفلاني أو النجم الفلاني، سبب من أسباب الغلاء أو سبب من أسباب الزلازل أو سبب من أسباب الموت ونحو ذلك، وهذا شرك أصغر، لأن الله جل وعلا لم يجعلها سببا لا قدريا ولا شرعيا، كما تقدم في بيان الشرك الأصغر وعلاقته في مثل هذه الأمور. هذا النوع الأول هو علم التأثير. النوع الثاني علم التسيير، وهو أن يتعلم منازل القمر، أن يتعلم منازل القمر والنجوم وحركاتها، لأجل إيش؟ لأجل أن يعلم القبلة والأوقات، والأوقات التي يصلح فيها الزراعة والتي لا يحصل فيها الزراعة، فهذا لا مانع منه شرعا. يتعلم منازل القمر، منازل النجوم، ويتعلم مثل هذه الأمور لأجل ماذا؟ لأجل معرفة الأوقات مثلا أو اتجاه القبلة، يعرف أن هذا النجم يخرج في اتجاه القبلة أو هذا الشمالي أو هذا الجنوبي أو نحو ذلك من النجوم التي وضعها الله عز وجل، أو مثلا المواسم التي ينبغي أن يزرع فيها هذا الزرع، إذا مثلا الشهر الفلاني يزرع فيها الشهر الفلاني، ما في بس، هذا أمر جائز. وهذا ما سيأتي في كلام قتاده، وهذا قول عمر رضي الله عنه. عمر يقول رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، فإنها والله ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس. فهذا علم التسيير كما يأتي بيانه في كلام قتادة رحمه الله، هذا علم جائز لا مانع منه. ففي هذا الباب بيان حكم الاستدلال بالحوادث، حدوث الأمور في الدنيا، حدوث الأمور في الأرض، على استدلال بها على ما استدلال بوقوعها بالنجوم. فهذا قلنا أنه لا يجوز، أن لها تأثيرا إما بذاتها أو أنها سبب الأسباب، فكل هذا لا يجوز. وهذا الباب يعني سيأتي بعده باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما الفرق بينهما؟ أن هذا الباب في حكم استدلال لحدوث الأمور المستقبلية، وأما الاستسقاء بالأنواء فهذا فيه نسبة النعم أو الحوادث الأرضية الماضية، فهذا في الأمور المستقبلية، والباب الذي بعده في الأمور الماضية. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فظاهرة، في كون أن هذا إما يكون شرك أكبر في كون يعتقد أنها خالقة وفاعلة ومدبرة، أو شرك أصغر نعتقد أنها سبب من الأسباب، أنها سبب من الأسباب. والصحيح أنها يجوز تعلمها في باب علم التسيير، أما التأثير فلا تأثير لها، لأن الله عز وجل لم يجعل لها تأثير، وإنما هي كواكب لخلقها منفعة ومصلحة سيأتي بيانها. ولذلك قال رحمه الله،
قال رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ووجوها للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى.
هذا الأثر الذي رواه البخاري رحمه الله ورواه معلقا ووصله جماعة من العلماء، أن قتادة رحمه الله قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ثلاث أمور: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والدليل قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا الأمر أول، وجعلناها رجوما للشياطين، هذا الأمر الثاني. وفي قول عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا الأمر الثالث. فهذه ثلاثة أمور في فائدة إيجاد الله عز وجل للنجم. ثم قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أخذ يفسر تفسيرات ويأتي بتأويلات أن هذا النجم فائدته كذا وكذا وهذه الأمور، يقول رحمه الله فقد أخطأ، لأنه ادعى ما لا علم له به وما لا بينة عليه. أين البينة أن هذا النجم يفعل كذا ويؤثر على كذا؟ لا يستطيع أن يستخرج بينة. قال: وأضاع نصيبه من العلم والشرع، لأنه لو ادعى أنها سبب لوقع في شرك أصغر، وادعى أن ما ليس بسبب سببا، وهذا محرم. قال: وتكلف ما لا علم له به، لأن هؤلاء السلف إنما قالوا هذا عن علم بكتاب الله عز وجل، وقد تأملوه ونظروا فيه وعرفوا تفسيره، فإذا أتى الإنسان ليخوض فيه بلا بينة فإنه يقع في الجهل ويقع في مخالفة العلم. فهؤلاء أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وقتادة وأمثال أخذوا التفسير من الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل العلم في زمانهم. نعم.
قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل النار ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكر وقال عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
كره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر له 28 منزلة، وهذه معروفة عند الفلكيين، ويذكرها العلماء من قرون. وابن قتيبة رحمه الله، عبد الله بن مسلم، له كتاب اسمه الأنواء مطبوع بمجلد قديما، ذكر فيه الأنواء اللي هو النوع اللي هو أحد منازل القمر، وكما سيأتي بيانه. وذكر فيه أن منازل القمر 28 منزلة، مع أن تعلم منازل القمر يعني فيه منفعة، لكن كرهه قتادة ولم يرخص فيه ابن عيينة. كرهوا لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى الخوض فيها والتوسع، حتى أن بعض هؤلاء الذين يدخلون في علم يعني الكواكب ومعرفة الأرصاد وغيرها بعضهم يتوسع، حتى أنه يجزم في المسألة، يقول سيأتي غدا المطر سيحصل كذا وكذا، من يقول أنه سيحصل بعد غد كذا فهذا غير صحيح، يجزم، ما يقول إن شاء الله أو العلم عند الله عز وجل، لا، يجزم بها، لأنه تجاوز ظن نفسه أنه يعرف هذه الأمور. وتعرفون أنه وقعت أمطار ما أخبروا بها، ورياح وعواصف ما أخبروا بها، لأن علمهم محدود، ما أدركوا من العلوم وعرفوا من التطور، فإن يبقى علمهم محدود لا يتجاوزونه، فبعضهم يتجاوز. ولذلك كرهوا بعض السلف، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى بعض الأمور التي يعني قد تؤثر على اعتقاد الإنسان. ما علاقة يعني الكواكب بغلاء الأسعار؟ يقولك هذه السماء سترتفع الأسعار ويحصل كذا وكذا، هذه لا علاقة بها، وهذا أمر يعني غير صحيح وباطل ومنكر. حاول بعضهم يتوسع في هذا الأمر. قال: ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمه الله، كلاهما رخص في تعلم منازل القمر من هذا الباب، من باب معرفة علم التسيير، أن هذه المنزلة مثلا أول الشهر، هذه آخرها، هذه يعني يزرع فيها، هذه يتحرك فيها كذا وكذا، يقع فيها أمور يعني أو مواسم، مثل إنسان يعرف مثلا شهر 4 أو شهر 5 هذا موسم يسمونه السرايات، شهر 6 ما يزرع فيه، شهر 9 يزرع فيه مثلا الفسيل النخل الصغير، وشهر 3 فيها مواسم شهور يعرف أن هذه مواسم لا يزرع فيها، هذه يزرع فيها، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. أو ينظر في معرفة الرياح والعواصف والأمطار أنه سيحصل مثلا العلم عند الله مطر الأسبوع القادم، هذا لا مانع منه، هذا يتفاوت تماس في العلم فيه. أرأيت لو أن غيمة أقبلت علينا، لقال الرجل العارف قال أن هذه الغيمة إن شاء الله فيها مطر، صح؟ هو يستطيع أن يجزم بهذا؟ ما يستطيع، لأنها قد تمر وتذهب ولا يأتي مطر. رجل آخر يراها من مسافة أبعد، هذا رأها من مسافة كيلوين ثلاثة خمسة، الآخر رأها من مسافة أبعد لحدة نظره، واضح؟ يجي رجل ثالث ينظر في هذه الأشياء التي تقرب البعيد فيقول سيأتينا مطر بعد ثلاث ساعات أربع ساعات حسب تقديره لحركتها. يأتي رجل رابع فعنده أجهزة ترى ترصد، هل هذا فيه مانع؟ ما فيه مانع، لأن هذا يتعلق بنظرهم، وإلا كلامهم لا تأثير له لا في مطر ولا في غيره، فهذا باب واسع لا حرج فيه ولا مانع منه، ولم يعني يمنع منه السلف رحمه الله. وهذا قول إسحاق وأحمد وجماعة من السلف رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، نسأل الله عافيته والسلامة: مدمن الخمر، رجل أدمن الخمر ومات عليه، فهذا لا يدخل الجنة مع الفائزين. الثاني قاطع الرحم، وهذا أيضا مرتكب لكبيرة، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثالث قال: مصدق بالسحر، الذي يصدق بالسحر وبوقوعه وأن ما يخبرون به هذا أيضا لا يدخل الجنة، وقد تقدم الكلام على السحر وبيان حكمه في الشرع. ما دخل هذا في باب ما جاء في التنجيم؟ لأن التنجيم نوع من السحر، لأن فيه دعاء علم الغيب، كما أن الساحر والعراف والكاهن كلهم يدعي علم الغيب وأنه سيقع كذا في مستقبل الأمور، كذلك التنجيم فيه إخبار عن أمور ما وقعت وقد تقع وقد لا تقع، فيصدق الناس بذلك حتى يصبح هذا الرجل إذا حدث بأمر جزم الناس به وأنه سيحصل كما أخبر به. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأهوال. قال رحمه الله: في مسألة أولى الحكمة في خلق الوجوه،
وقد ذكر العلماء ثلاثة أمور لها.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك
كما قال قتادة رحمه الله.
الثالثة تضيف الخلاف في تعلم المنازل،
مع أن منازل تعلمها جائز ولا دليل على المنع، لكن وقع خلاف، لماذا؟ خشية أن يتوسع بها إلى الأمور الأعظم اللي هو علم التنجيم، فما ظنك بعلم التنجيم إذا كان اختلفوا في هذا الأمر وهو أمر مباح؟ فما ظنك بالتوسع في هذا الباب؟ لا شك أنه كلامه رحمه الله في المنع منه. نعم.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم. ومن السحر التنجيم كما ذكرنا.
قال رحمه الله: هذا ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، معروف أن الإنسان أن من التوحيد أن يعترف المرء بنعم الله عز وجل وأن ينسب النعمة لله سبحانه وتعالى، فهذا من أصل التوحيد أنك تذكر النعمة وتنسبها إلى الله عز وجل، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، فينسب النعم لله سبحانه وتعالى. فنسبة النعم لغير الله عز وجل والمتسبب والخالق لها هو الله سبحانه وتعالى، هذا يخالف التوحيد، هذا يخالف التوحيد. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أن بعض الناس قد ينسب النعمة لغير الله عز وجل، وذلك نسبة النعمة إلى غير موجودها وخالقها من أقبح الأمور. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني هذا نسبته لغير الله عز وجل، من الذي خلقك؟ الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يستحق العبادة؟ الله عز وجل، فلا بد أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وذاك هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة. فقول الإنسان مطرنا بنوء كذا أو حصل من النجم الفلاني، هذا من عدم الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، إنما هذا نسبة النعم والفضائل لغير الله جل وعلا. ولذلك قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، فهذا الباب أخص من الباب الذي قبله، والاستسقاء بالأنواء هو أن ينسب السقيا والمطر إلى النوء، والنوء قلنا أحد منازل القمر، فهذا الاستسقاء بالأنواء أن ينسب المطر والسقيا إلى الأنواء، فيقول مطرنا بسبب النوء الفلاني، يقول إذا خرج النوء الفلاني سيأتينا مطر، فإذا خرج وأتى المطر قال نحن مطرنا بهذا النوء، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، فهذا لا يجوز وهذا محرم وهو من الشرك الأصغر. نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أيضا بين في كون أن من كمال التوحيد عدم نسبة ما وقع من الأمور والحوادث وما ينتفع به العباد إلى غير الله عز وجل، وإنما كل ما يقع في هذه الأرض من الله سبحانه وتعالى من أمطار أو غيث أو غير ذلك مما ينتفع به العباد. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
تكذبون يعني أنكم تنسبونه إلى غير الله عز وجل، تنسبونه إلى غير الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يعتقدون أن الله الخالق والرازق ثم يصرفون العبادة لغيره. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في أول الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم ذكر في آخر هذه الآية وفي هذه الآية قال: وتجعلون رزقكم، يعني ما ترزقون به من الأمطار والغيث وغير ذلك من الأمور تجعلون هذا الرزق تنسبونه إلى غير الله، فهذا تكذيب يعني لما أخبركم الله عز وجل به أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويوسع على الخلق ويضيق عليهم كما يريد سبحانه وتعالى، فمناسبتها للباب ظاهرة. ثم قال:
قال رحمه الله: وعن ابن مالك الشريف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأجسام والطعن في الأجسام والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرى. رواه مسلم.
وفي حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي، أمة الإجابة ولا الدعوة؟ ها، أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة وقعت في الشرك الأكبر اليهود والنصارى الذين بعد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدخلون في أمة الدعوة، لكن المراد هنا أمة الإجابة، أن هذه الأمة أمة الإجابة سيقع فيهم أمور من أمور الجاهلية، وإذا نسب الأمر للجاهلية فإن هذا الأمر يدل على أنه محرم، أنه محرم، والجاهلية نسبة إلى الجهل وإلى ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل مبعث النبي فهذا يسمى جاهلية. فهذه الأربعة أمور ما يتركونهن أبدا، يعني لا توجد فيهم كلهم وإنما توجد في طوائف من هذه الأمة. قال الأولى: قال الفخر بالأحساب، يفخر بحسبه يعني يستعلي على الناس، يفخر بحسبه فيستعلي على الناس ويحتقر الناس، هذا لا يجوز. كون الإنسان يعطى نسبا حسنا ويفضل على غيره بالنسب الحسن هذا نعمة من الله عز وجل، وتعرفون أن قريش أفضل قبائل العرب، ونحن نرى في اعتقادنا أن قريش أفضل قبائل العرب، لهم فضل وشرف على بقية القبائل فنحبهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، لأن الرسول منهم ومنهم خيار الصحابة. لكن هل معنى هذا أن كل أحد من قريش هو أفضل من كل أحد من القبائل؟ لا، إن كرمكم عند الله أتقاكم. فأبو جهل من قريش، من صميم قريش، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، من آل من بني عبد المطلب، وهو من بني هاشم، ومن خيار من بني هاشم، من خيار يعني هم خيار قريش. لكن هل هذا النسب نفعه؟ ما نفعه، تبت يد أبي لهب وتب. وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي هم أفضل منه، وهم أسيادة رضي الله عنهم. لكن إن يعطي الإنسان نسبا حسنة لا يفتخر على الناس ويحتقرهم ويزدريهم، وإنما يشكر هذه النعمة بالقيام بحقها، لأن من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. يقول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن جنس العرب أفضل من جنس بقية الأمم، العرب بعمومهم أفضل من بقية الأمم، سواء العجم أو بني إسرائيل أو غيرهم من الأمم من الهند والسند وغيرها، لأن الله عز وجل بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمه بالأنبياء كلهم وجعل أمته خير الأمم، وأنزل هذا الكتاب الذي تكلم الله به وبقي إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة بلسان العرب. وكل إنسان يسلم يحتاج إلى معرفة لسان العرب، فهو محتاج إلى العربية، والعرب ليسوا محتاجين إلى أي لغة أخرى. ولذلك من اللطائف أن الاحتلال لما أتى إلى الدول الإسلامية قبل سنوات كثيرة وجد أمر هو عنده غاية الاستغراب، يعني استغرب غاية الاستغراب من الواقع الذي رآه. رأى أنه لما احتل المغرب الإسلامي أو مصر أو احتل جزيرة العرب أجزاء منها أو احتل العراق والشام أو الهند أو أندونيسيا وجد أن لغتهم واحدة، ما كانوا يعرفون اللهجات الموجودة عندنا، عامتهم يعرفون اللغة العربية. وذاك العلماء المتقدمين في هذه البلاد كلهم يؤلفون كتبهم بلغة العرب، ما يؤلفون بلغتهم إلا في السنوات المتأخرة. استغربوا وجدوا أن الجامع لهذا كله هو القرآن، فاجتهدوا على أن يفرقوا هذه الأمم. بماذا؟ بأن يشغلوهم بما يسمى باللغات المحلية، فكل أمة أشغلوها، قالوا للمصريين عندكم أنتم لغة الفراعنة والأهرامات وكذا، وجاءوا لأهل الشام وقالوا أنتم عندكم كذا وكذا، والإغريقيين وبابل في العراق والهند والسند حتى يفرقوا هذه الأمة. فتجد أنك تجلس مع العربي ما هو غير العرب، العربي ما تفهم على كلامه، لماذا؟ أحيوا عنده لهجات حتى يقتلوا لغة القرآن في قلوبهم. وشاهد أن الله سبحانه وتعالى كرم الناس على تقواهم، وأن الإنسان إذا أعطي نسبا حسنا فلم يستغل ذلك في طاعة الله والاجتناب عما حرم الله وترك القبائح فإن هذا النسب لا ينفعه عند الله، فمن بقع به عمله مشرع به نسبه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لعمه يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وهي فاطمة بنته يقول لا أغني عنك من الله شيئا، أنفعها قرب النبي منها ما ينفعها، فضلا عن قرب قريش منها ما ينفعها إلا عملها الصالح. ولذلك ما يستطيع نفع عمها أبي لهب وأقاربه الذين كفروا، لأنه ما ينفع أحد إلا عمله الصالح، إذا دخل في الإسلام نفع هذا عند الله عز وجل. قال والطعن في الأنساب، وهذا أمر آخر، أن الإنسان يطعن في أنساب الناس يقول أنت أصلك كذا وأنت فيك كذا ويحتقر ويزدري، هذا ما يجوز. والناس كما قال الإمام مالك رحمه الله مؤتمرون على أنسابهم، فلو أن الرجل الصادق انتسب إلى قبيلة فإنك تكف ولا تطعن في نسبه، وهذه القبيلة انتسبت إلى قبيلة أكبر منها فتكف عنه، تكف عنه، لك أن تمتنع من أي أمر من الأمور المباحة، لكن ما تطعن في أنساب الناس وتحتقرهم، لأن هذا يكثر للأسف بين حتى بعض المنتسبين للعلم والدين، تجد بعضهم يفخر أنا قبيلتي كذا ويذكر مآثرها على سبيل احتقار الناس وازدراءهم، حتى تجد أن طائفة من الشباب قبيلة واحدة وهؤلاء يجلسون قبيلة واحدة، هذا ما ينبغي ولا يجوز، بل يجب عليهم أن تكونوا إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى ما قال أن يجعلنا أن قبيلة واحدة ولا غير ذلك أو اجتمعوا على قبل، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بين المهاجرين والأنصار، وفي المهاجرين أعاجم ما هم عرب، والأنصار عرب أقحاح، ومع ذلك أخذ بينهم لأن هذا أصل الدين، أنك تقوم محبتك للناس على دينهم. وللبخاري ما هو عربي، ومسلم ما هو عربي، وعلماء كثر ما كانوا عرب، لكننا نحبهم ونواليهم ونناصرهم لأنهم أعطوا هذا العلم والدين. الأمر الثالث الطعن، قال الطعن في الأنساب والاستسقاء في النجوم، هذا الأمر الثالث وهو الشاهد، أنهم يستسقون في النجوم فينسبون الفضل لها، ينسبون الفضل لها ويقول هذا بالنوع الفلاني حصل لنا هذا المطر وأغثنا بسبب النوع الفلاني. والرابع قال والنياحة، النياحة رفع الصوت بالمصيبة، وكان من عادة العرب أنهم إذا مات عندهم ميت إذا كان هذا الميت معظم أنهم يأتون يرفعون أصواتهم بالنياحة عليه، وعلى قدر رفع أصواتهم وكثرة بني نوح يدل على ماذا؟ على أنه معظم في قبيلته. ولذلك كانوا إذا ما وجدوا أحد ينوح يستأجرون النائحة، كما يقال ليست النائحة الثلاث لكن النائحة المستأجرة. ما قصتها؟ قصتها يأتون بنائحة مستأجرة وظيفتها الأيام هذه كلها تبكي وتنوح وترفع صوتها حتى أن الناس يعرفون أن هؤلاء عندهم ميت، هذا ما يجوز، لأن في هذا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. اعتراضا على قدره، لأن الإنسان يرفع الصوت ويصرخ بهذا لماذا؟ هذا أمر الله وقدره في عباده، فكل نفس ذائقة الموت كما قال الله جل وعلا، وكما قال زهير قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذا كعب ابن زهير، ولا زهير بن سلمة صاحب القصيدة التي أعطاه نبي بردة، زهير بن أبي سلمة أو زهير بن أبي سلمة الذي مدح النبي عليه الصلاة والسلام قال بانت سعاده فقلبي اليوم تمول. ولا كعب بن زهير، أجل أنا وهمت في هذا. الشاعر في قصيدة يقول فيها كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذا الأمر الرابع له النياحة، والنائحة هنا زيادة عقوبتها عند الله عز وجل. ما هي؟ قال إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال. السربال الثوب الواسع مثل الدرع الذي يلبس، يكون واسع على الجسد ما يكون ملاصق له. قال عليها سربال من قطران، القطران اللي هو يسمونه الزفت أو مثل القار هذا الذي يكون حار أو النحاس المذاب. قال تقام وعليها سربال من قطران، هذا الدرع الذي تلبسه من قطران ويصق في جسدها ويقع عليه، فنسأل العافية والسلامة. ودرع من جرب، ودرع من جرب عافانا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله وهو عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فأمنا قال أجرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأمنا قال أجرنا بنور كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله، صلى لنا يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية المكان المعروف قرب مكة، على إثر سماء كانت من الليل، والسماء المراد به المطر، لأن الذي يحمل المطر هو السماء، فيعبر بالشيء عن الشيء الآخر، هذا واسع في لغة العرب. قال على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر وقع البارحة في الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس، هذا في مشروعية إقبال الإمام على المصلين، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا أيضا فيه مشروعية أن الإمام يذاكر الناس ويسألهم ويعلمهم، وأن يستغل الأوقات المناسبة للوعظ. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام ما وقعت هذه النعمة وهذا الخير اللي هو المطر سأل الناس، لأن الناس عندهم اعتقادات سابقة، فأحب أن ينبه الصحابة إلى هذه الاعتقادات الباطلة. فلو الإنسان وقع شيء ينبه الناس عليه، مثلا وقع كسوف ينبه الناس إلى خطر الكسوف وعظمته عند الله عز وجل، أتى رمضان الخطيب يتكلم عن رمضان واستغلاله وغير ذلك. الشاهد أن الإنسان يستغل الأوقات المناسبة لعظة الناس ونصيحتهم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه التعليم بالسؤال كما سيأتي في كلام المؤلف في المسائل. قالوا الله ورسوله أعلم، ما نعلم ماذا قال الله عز وجل. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب ماذا؟ بسبب النعمة التي وقعت البارحة. انقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمن بالله وفريق كافر بالله عز وجل. من هو الفريق المؤمن؟ قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا المؤمن بالله الذي نسب المطر إلى الله عز وجل، وفي هذا أن الدعاء نزول المطر أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي هذا أيضا التنبيه على التوحيد حتى في نزول المطر، التنبيه على أهمية التوحيد حتى عند نزول المطر. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، إما كفر أكبر إن اعتقد تأثيرها وأنها فاعلة، وإما أصغر إن اعتقد أنها سبب من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله ولهم من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق أو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
نعم، هذا كالذي قبله الحديث أفسر الحديث، وهذه رواية أخرى في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله في مسائل
وقوله لقد صدق وكذا وكذا، يعني كان عندهم اعتقاد سابق، فلما وقع المطر عند خروج النوى اعتقدوا هذا الأمر صدقوه، فقالوا صدق، عندهم اعتقادات سابقة في مثل هذه الأمور. ففي هذا أحيانا قد يبتلى أهل الباطل بوقوع ما كانوا يعتقدونه من الباطل، وليس ذلك علامة على أنه حق. يعني هم كانوا يعتقدون أن خروج هذا النوى سبب أو له تأثير في نزول المطر، وفعلا خرج النوى ونزل المطر، هل هذا دليل على أنها حق؟ لا، كما تقدم في بعض مسائل المؤلف رحمه الله أن الشيء قد تكون له فائدة دنيوية ولا يدل ذلك على مشروعيته. قد يقع الإنسان مثلا يلقى رقية أو الساحر تأتي فيفك سحرك، هل هذا دليل على أن الساحر صادق وأن اتيانه جائز؟ لا، لكن قد يقع هذا الأمر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل للعبد. فماذا يصنع العبد؟ يزداد يقين، كما قلنا لكم في قصة الرجل الذي أراد أن يسافر في التطير ومرة مرتين وثلاث حتى يظهر للناس بطلان هذا الاعتقاد، فإذا وقع الإنسان ينبه أنه حتى لو وقع فإنه باطل. لماذا؟ لأن في مرات كثيرة خرج ولم يقع أصلا، يعني حتى لو حدثت به فإن مرات خرج هذا النوع وما وقع هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة.
نعم، تقدم تفسيرها.
الثانية الأربع إذنان الجهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الله.
يعني ذكر أشياء محرمة وأشياء كفر، فقد يجمع بينها في حديث واحد. يعني لو قلت لكم مثلا الكبائر كذا وكذا وكذا وذكرت محرمات وذكرت السحر، هل يدل على أن السحر محرم فقط وليس بشرك؟ لا، لا يدل، كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور، بينها أمور محرمة وبينها أمور هي من الشرك. نعم.
الخامسة قوله مصلحة العباد مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، فهذه الأربعة أمور تخرج من الملة؟ لا، والدليل أنه قال من أمتي، أمة الإجابة، وأيضا كون هذه الأفعال محرمة ما بين الرسل أنها ردة عن دين الإسلام، وإنما هذا يدل على أنها محرمة. نعم. قال وقوله أصبح من عبادي مؤمن بي بسبب نزول تلك النعمة، يعني أن بعض النعم قد تكون سببا لكفر، يعني بعض الناس ما يشكر النعمة، فإذا ما شكرها كانت هذه النعمة بلاء عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يرى إغداق الله عليه وإنعام الله عليه فلا يرى أن هذه النعمة يعني من الله فضل عليه، وإنما يجحدها وينكرها أو يستعملها في معصية الله. فبعض الناس قد يستعمل النعمة في معصية الله، وبعضهم قد يستعملها في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وحق النعمة أن يعني تشكر لا أن تكفر.
السادسة التفضل بالإيمان في هذا الموضوع.
ما هو الإيمان في هذا الموضوع؟ نسبة النعمة إلى الله عز وجل. نعم، لأن الله هو منشئها جل وعلا.
السابعة التفضل للكفر في هذا الموضع،
أنا ينسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى.
الثامنة التفضل لقوله لقد صدق له كذا وكذا،
تفضل أنهم كانوا يعتقدون اعتقاد سابق ثم وقع ما كانوا يعتقدونه من الباطل.
التاسعة إخراج العالم تعليما للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
وهذا حسن، كون المعلم والمدرس والشيخ والعالم يسأل طلابه، هذا حسن حتى يعني ينبههم إلى أهمية المسألة، أو لتحريك أذهانهم في الاجتهاد في هذه المسألة، أو أنه ينبه بعض من غفل فيسأله فيكون منتبه، يعني يخشى أنه يسأل بعد من سأله أولا. نعم.
العشرة وعلم
نائحة. نعم، لو قال قائل إخراج العالم التعليم مسألة بالاستفهام عنها، قد يقول قائل ما يجوز أن يسأل، لماذا؟ قال يسأل ناس ما يعرفون فقد يفتون بغير علم، وليفتي بغير علم ارتكب محرما، ها يجتهدون والشيخ يصححهم، يعني هم اختبار يكتبه وينتهي الأمر ويذهب، أو فتية تخرج على قناة أو موضع فيقولها ثم يذهب، لا، إنما أسألكم فتجيبوا، بعضكم يقول كذا بعضكم يقول كذا، المرجع في الفتية للشيخ الذي سألهم، لأنه ما سألهم ولا هو يعرف الجواب، فيقول نعم الصواب كذا، ومن قال كذا فهو غلط، فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. ومثل ذلك بعض الطلاب يسأل، يقول مثلا يسألنا الدكتور أو اختبار عندنا مثلا تفسير أو كذا، فأنا أكتب أفسر، هل يجوز لي أن أفسر القرآن بغير علم؟ نقول أنت ما تفسر القرآن، أنت ماذا تصنع؟ تجيب على السؤال. وليس هذا قول عربي بغير علم، لأن الأستاذ والمدرس والدكتور سينبهك إلى أنك أصبت وأخطأت، لأن ما في أحد يأخذ كتابك أو ورقتك وراح ينشرها بكرة في إطباعها كتاب، لا، لأنه سيراجع هذه المسألة ويدقق فيها.
قال رحمه الله: بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم، هذا الباب باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إلى قوله أن المؤلف رحمه الله ما ذكر الاستسقاء وذكر أن النعمة لا توجد إلا من الله عز وجل، وينبغي أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو عز وجل الذي يشكر على هذه النعمة ويمدح عليها. ذكر هنا باب المحبة، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ولا محسن أعظم إحسانا من الله عز وجل. يعني أنت الذي ينزل المطر من هو؟ الله عز وجل، والذي يغيثك ويرحمك الله عز وجل. فأنت دائما من طبيعة الإنسان أنه يحب من أحسن إليه، فيقول لك هنا أنك تحب الله عز وجل، من أسباب محبتك لله أن الله يغدق عليك النعم، ومنها نزول المطر وكثرة الخير والصحة والعافية وغير ذلك من الأمور. في قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله عز وجل، فهم وقعوا هنا في الشرك، لأنهم جعلوا غير الله مع الله في هذه المحبة، أشركوا به معه غيره. أو أن معنى أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم خالص. أما المشركين فإنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم، فهذا في إثبات أن المشركين يحبون الله، لكن محبتهم لله تنفعهم ولا ما تنفعهم؟ ما تنفعهم. لماذا؟ لأن محبتهم كانت لله ولغير الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة في ضمن مؤلفاته، يقول: المحبة تنقسم إلى 4 أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه المحبة الشركية. الثانية: حب الباطل وأهله، حب الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله، وهذه محبة المنافقين، لأن المنافقين يحبون الباطل ويحبون أهل الباطل، كما أنهم يبغضون الحق ويبغضون أهله. الثالثة: محبة طبيعية، وهذه كمحبة الوالد لولده والزوج لزوجته، ومحبة الطالب لشيخه، أو محبة من أحسن إليه، وهذه محبة جائزة، يعني جائزة مباحة لا مانع منها. المحبة الرابعة: محبة أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهذه هي أوثق عرى الإيمان، هذه أوثق عرى الإيمان. فعندنا 4 أنواع: محبة شركية، وهي التي ذكرها الله عز وجل وذكرها المؤلف هنا في الباب. الثانية: محبة محرمة، وهي حب الباطل وأهل الباطل وبغض أهل الحق وأهل الحق، وهذه محبة المنافقين. الثالثة: محبة مباحة، وهي محبة الرجل لوالده أو الوالد لولده أو الزوج لزوجته أو القريب لقريبه، هذه محبة مباحة. الرابعة: المحبة التي هي مشروعة والتي هي أوثق عرى الإيمان، أن يحب التوحيد وأهله، ويحب ويبغض الشرك وأهله، فهذا إنما أحب لله وأبغض لله عز وجل. هذه 4 أنواع. المحبة النافعة، يقول ابن القيم رحمه الله: المحبة النافعة 3 أنواع، لأن هناك محبة نافعة ومحبة ضارة. المحبة النافعة، يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله. أنك تحب الله فهذه محبة نافعة، هي سبب من أسباب دخول الجنة. الثانية: محبة في الله، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، وهذا سبب من أسباب أن كون العبد يكون تحت ظل الله عز وجل يوم القيامة. في السبع الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. الثالثة محبة ما يعين على طاعة الله، أي شيء يعينك على طاعة الله مثل جلوسك مع أخوانك، حضور مجالس العلم، هذه أمور تعينك على طاعة الله عز وجل، هذه محبة نافعة. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: محبة مع الله فهذه ضارة كمحبة المشركين لآلهتهم. النوع الثاني محبة ما يبغضه الله كمحبة المعاصي وآلات اللهو والموسيقى وحبة رؤية النساء المتبرجات، هذا محبة شيء يبغض الله عز وجل ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. الثالث محبة ما تقطع محبته عن الله عز وجل أو تنقصها، محبة ما تقطع محبته عن الله أو تنقصها، مثل محبة بعض المباحات، يحب الله يجلس مع صاحبه ويتحدث معه الساعات الطوال، لكن هذه الجلسة تقطع عن درس، عن مجلس علم، عن قراءة قرآن، هذا تضر، المحبة هذه تضر لأنها تقطعك عن الله، لأن أنت الآن تسير إلى الله عز وجل. بعض الأمور قد تقطع مسيرك إلى الله عز وجل، التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله العوائق أو العلائق أو العوائد، هذه ثلاثة أمور يقول ابن القيم في الجواب الكافي في الفوائد، ثلاثة أمور: عوائد وعلائق وعوائق تعوقك عن السير إلى الله عز وجل، محبة هذه الأمور تقطعك. يعني مثل العوائد، عادات، أحيانا الإنسان يطيل في العادات والتقاليد فيذهب وقته كله، مثل معتادين بعض الناس والله جاء عزها مثلا لازم يجلس ثلاثة أيام الوقت كله من الصباح إلى المساء فتقطعه، أنت تستطيع أنك لا تجلس، اجلس الوقت اليسير حتى لا يضيع وقتك، إلا في ضرورة أو حالات معينة كان يكون والدة أو أخي أو قريب، لكن بعض الناس أبعد الناس يجلس الوقت الطويل أو يجلس مع أخوانه الوقت الطويل مجتمعين يجلس معهم من العصر إلى أن يشاء الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الثلاثة أمور اللي هي المحبة النافعة والثلاث تحتها ومحبة ضارة والثلاث تحتها، قال وعليها مدار المحب، محاب الخلق كلها عليها المدار، لأن الإنسان قد يحب أبنائه فلأجل محبتي لأبنائه يعصي الله عز وجل، يلحون عليه في معصية فيتنازل فيفعلها هو مباشرة أو هم مباشرة ويعينهم عليها محبة لهم ما يريد منعهم منها، أو قد يحب زوجته فتحمل على فعل المعاصي والمنكرات، أو يحب والده فيحمل على فعل المعاصي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة شرعية. والمحبة الصادقة أنك ما تقدم محبة أحد من الخلق على محبة الله، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا غير ذلك، لأن بعض الناس قد يقع درجة أنه يفعل محرمات، واحد يقول والله أنا أحب الكورة ثم يأذن الأذان ويصلي الناس وهو جالس، هذه المحبة قطعت عن الله وأوقعته في المعصية. نقول هذه المحبة أو محبة بعض الآن له يقول والله أنا أحب ألعب ثم يلعب ويفوت صلاة الجماعة، فهنا أصبحت هذه المحبة محرمة لأنها قطعته عن الأمور الواجبة، وعلى قدر ما تتركه على قدر حكم هذه المحبة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن باب المحبة هذا باب عظيم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: محركات القلوب ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، أو المحبة والخوف والرجاء، هذه أعظم محركات القلوب، بل هي محركات القلوب حقيقة. يقول رحمه الله: وأعظم هذه المحركات ها المحبة. الآن الإنسان مثلا يفعل الطاعة محبة وخوفا ورجاء، يحب أن الله عز وجل يثيبه ويأجر على هذه المحبة الجنة، يخاف أن الله عز وجل يعاقبه على ترك هذا الواجب، وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، فتجده بين هذه الأمور الثلاثة. هذه محركات القلوب. يعني أنت لماذا أتيت لهذا الدرس؟ يقول والله ما أنا محبة لله عز وجل أني آخذ أجر. آخر يقول أيضا أريد أن أرفع نفسي الجهل، أتعلم، لا تضيع أوقاتي لغير منفعة، فهنا المحبة حركت قلبه. ثاني يقول أنا خفت أن الشيخ يعاقبني، عنده خيزران يضربه، لما يحضر يضربه، هذا عنده محرك صح ولا لا؟ إذا ما يعاقب الشيخ ولا يضرب بحضر ولا مو حاضر؟ ما هو حاضر الأول بحضر ولا مو حاضر؟ بحضر، لأن عنده المحرك الحب. الثالث رجاء، رجاء إيش؟ أنت تشملني رحمة المجلس فيقول قوموا مغفر لكم، آخر يقول رجاء ثواب الشيخ، لأن الشيخ بعد الدرس يوزع علينا فلوس أو يعطينا شيء مثلا. إذا الشيخ مثلا ما حضر ذاك الدرس هو ما يحضر، لو جاء واحد ثاني ما يعطي ما يحضر. مثال دنيوي الآن مثلا حتى في حياتنا في المدارس في الوظائف في غيرها، حتى في الأمور المصلحة التي تضعها الدولة، الآن أنت تجي لشارح إشارة المرور ولا تجد فيها أحد، الإشارة هذه ما فيها أحد، تقطعها ولا ما تقطعها؟ واحد يقول ما أقطعها، ليش؟ والله خوف من الله عز وجل، لأن ولي الأمر رتبها فأنا أطيع في هذا الأمر سواء في أحد ولا ما في أحد. ثاني يقول لك ولا والله أقطعها لأن أنا فعلت ذلك يعني محبة لنفسي وأولادي، أنا ما تضرروا، والآن انتفى هذا الأمر. ثالث يقول رجاء أنه ما يفعلون كذا أو يعطوني كذا أو إنه كذا. فهناك محركات، الولد الآن يجتهد في الدراسة خوفا من والده، أو محبة لأنه يحصل على الدرجات العظمى، أو رجاء ثواب والده أنه يعطيه هدية لنجاحه. أعظم هذه المحركات ما هو؟ المحبة، لأن إذا علم أن والده لن يعاقبه انتفى الخوف، لن يثيبه انتفى الرجاء، يبقى محبة كونه يحقق ذاته وأنه يجتهد وأنه يكون الأول على الصف إلى غير ذلك. ولذلك دائما الأمور التي تريد ترغى في فعلها دائما لابد قلبك يكون محب لها، كلما كان قلبك متعلق بها كلما فعلتها. لكن يجب الإنسان يصلي لوحده، يقوم الليل يصلي لوحده، لماذا؟ محبة في الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يحبه الله من ذكر واستغفار حتى في أي مكان، محبة لله عز وجل. واضح أن كان هذا أمر مستحب، لا يخاف من عقوبة الله له، إنما يحب الله عز وجل. لذلك قلبك دائما تعلق في مثل هذه الأمور أنك تحب وأيضا تخاف وترجو. كما ذكرنا أن الإنسان هذه الأمور يجعلها مثل الجناحين للطائر، خوف ورجاء، ورأس الطائر المحبة، خوفا وطمعا، يكون الإنسان يخاف ويرجو. إذا عمل بهذا الأمر فإن بإذن الله عز وجل تتحرك نفسه لعمل الصالحات والاجتهاد فيها. وإلا فأخبروني ما الذي يدفع الإنسان أن يصوم النهار الطويل الشاق في ظمأ وجوع؟ محبة الله عز وجل وخوف من عقابه. ما الذي يجعل الإنسان يسافر المسافات الطويلة لأجل أن يذهب إلى الحج ويدفع الأموال لعله أحيانا يتدين لأجل هذا الأمر ويجمع شهور وسنوات طوال؟ ما الذي يحرك قلب الإنسان لأجل الذهاب إلى مكة وهي مكان حار ما تعود في بلاده، وازدحام شديد وتعب وغير ذلك؟ كل هذه الأمور التي تحرك نفسه، فإذا كانت هذه الأمور في نفسك فإنها تحركك إلى يعني مثل هذه الطاعات. قال في قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعد هذه المقدمة تبين لنا أن هذا الباب باب مهم، لأنه قد يقع الإنسان في الشرك المحبة، قد المحبة تكون هذه تناقض التوحيد وقد تنقص التوحيد، والمحبة الشرعية هذه من التوحيد. فلذلك لابد أن الإنسان يعتني بها، لابد أن يعتني بها الإنسان. وألف فيها ابن القيم رحمه الله كتاب روضة المحبين، وذكرها شيخ الإسلام الهروي في كتابه منازل السائرين منزلة المحبة، وأطال في الكلام عليها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. مدارج السالكين شرح منازل السائرين، منازل السائرين هذا لشيخ الإسلام أبي إسماعيل هروي. لذلك أحيانا تقرأ وكلام شيخ الإسلام هذا فيه نظر، أو شيخ الإسلام أصاب في كذا، ما يقصد ابن تيمية، يقصد الهروي رحمه الله، فإنه يلقب بشيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وقوله قل كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
في قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ها، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الأمور الثمانية قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. يعني هذا تربصوا حتى يأتي الله بأمره، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهنا هذه الأمور لا ينبغي أن تقدم على محبة الله عز وجل. وصورة تقديمها على محبة الله أن الإنسان قد يفعل معصية لأجل هذه الأمور التي يحبها، فيقدم مثلا طاعة والده أو أبنائه أو عشيرته أو إخوانه أو زوجته أو الدنيا من مساكن أو جهاد في سبيله، يقدم هذه الأمور على محبة الله سبحانه وتعالى، فيقدم مثلا نفسه على أنه يجاهد، فيشح بنفسه عن الجهاد اللي هو فرض عين عليه، هذا لا يجوز. أو يقدم محبة والده أو والدته أو زوجته أو أبنائه، هذا كله لا يجوز، إنما الذي تقدم محبته هو الله سبحانه وتعالى. وعلامة ذلك فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله عز وجل، لأنك إذا فعلت المحرم لأجل والدك أنت الآن قدمت محبة والدك على ماذا؟ على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا امتحان لك، لأن المحبة تثبت في ماذا؟ العمل. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علامة تسمى آية امتحان أو آية المحنة، علامة كونك صادق في محبتك لله أنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتفعل الواجب الشرعي وما ترك من المحرم، لأن المحب لمن يحبه مطيعه، لو كنت صادقا في حبه لأطعته. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذا الحديث فيه بيان تقديم محبة النبي على كل أحد، وليس المراد هنا محبة الطبع لا، وإنما المراد هنا حب الاختيار المستند إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما الإنسان آمن بالرسول وصدق به ونظر في فضله علينا أنه أتى بخير الدنيا والآخرة إلينا وكان سببا في سعادتنا وراحتنا واطمئناننا وما نحن فيه من الخيرات العظام، ازداد حبنا له. وإذا نظرت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من الله وأنه يجب عليك الإيمان به، ونظرت فيما تقدم من كونه أتى لنا بخير الدنيا والآخرة، ازداد حبك له عليه الصلاة والسلام. أقل ما في ذلك، ألست تشعر بالراحة والطمأنينة في قلبك وفي حياتك؟ هذا من فضل الإيمان بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ألست ترى من أعطي الدنيا وأعطي ما أعطي منها لا يطمئن قلبه ولا يرتاح باله ويقدم على قتل نفسه، وتجد في شقاء وتعاسة وهم وغم، وأنت حتى في تعبك تفرح، أليس في ذلك يعني لأنك آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإلا من يصدق برجل يطعن فيقول فزت رب الكعبة، يقتل مع ذلك يقول فزت، لأنه استشعر الإيمان وأنه سيكون في دار أعظم من هذه الدار. ولذلك الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يجعلك يعني في هذه الخيرات كلها. قلنا قبل قليل القلوب جملت على حب من أحسن إليها، الرسول أحسن عليك في كل هذه الأمور، فأنت ينبغي عليك أن تحبه أكثر من والدك، لأن والدك وأن كان سببا في وجودك في هذه الدنيا إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته سبب في إيش؟ في فوزك في الدنيا والآخرة. ولذلك أحيانا تقدم من يكون سببا في فوزك في الآخرة على من يكون سببا في فوزك في الدنيا. يقول علماء قال أبو يقول علماء أبو الإفادة خير من أبي الولادة، أبو الإفادة خير من أبي الولادة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: والأبو والأبوة الروحانية أعظم من الأبوة الجثمانية، لأن قد يكون والدك ما أمرك بصلاة ولا دعاك لخير ولا حثك على طاعة، بل أحيانا قد يحاربك في هذا ويجلس الأيام والليالي وهو يحاربك في هذا، وقد يكون كافرا، وقد يأتيك رجل لا تعرفه وليس بينك وبينه صلة ولا نسب ولا قرابة، فيكون سببا في دخولك الجنة. كما يقول بعض السلف: أنجاني الله بسفيان، كان أبي رافضية وكان خالي كذا وكذا وأعمامي، فأنجاني الله بسفيان، هداه الله للسنة والاستقامة لرجل ليس هو أب له ولا خال له ولا قريب منه. فلذلك يقول: أبو الإفادة خير من أبي الولادة من هذا الباب، وإلا فلو جمع الله لك في أبي الولادة الإفادة فهذا خير ونعمة، لكن تعظيمك لمن؟ للإفادة الذي يكون سببا في قيادتك إلى رضوان الله عز وجل. فإذا علمت هذا علمت أن الرسول هو أولى بالمحبة من كل شيخ، لأن حتى هذا الشيخ الذي قد يكون سببا في دخول الجنة بدعوتك إلى الخير هو علم راجع إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تقدم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا محبة أحد على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علامة على الإيمان. ولا يتم الإيمان ولا يكمل إلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على كل أحد من الناس. نعم.
قال رحمه الله ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ما هي حلاوة الإيمان؟ استنزال الطاعات، هذه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان استنزال الطاعات وتحمل المشاق، يجد متعة ولذة في إيش؟ في هذه الطاعة التي يفعلها، كالذي يصوم النهار الطويل في الحر والقيض الشديد ويجد في ذلك لذة ومتعة، حتى إذا أفطر حمد الله على هذه النعمة، على نعمة الجوع والظمأ، على نعمة أن الله أتم له هذا الصيام وأكمله له. فلذلك حلاوة الإيمان هذه، أنه يستلذ بالطاعة، يستمتع أنه يقرأ، يحضر مجالس العلم، يبحث في الكتب. لماذا؟ لأن هذا كله طاعة. كما قال بعض السلف رحمه الله، قال أنه يقرأ بعض الفوائد يقول كاد قلبي يرقص لها طربا، يجد فائدة يفرح لها فرح عظيم. يقول بعض السلف يقول كانت تمر علينا ساعات نقول فيها لئن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه فإنه في سعادة من اللذة التي يجدها. لذلك هذه يجدها من عرف هذه اللذة، أما من لم يعرف اللذة لا يجدها. يسألك بعض الناس يقول يا أخي ما تتعب أنت، ما تزهق، تجلسك ساعة في مجلس علم ساعتين ما تتعب؟ قال والله ما في تعب الحمد لله، لأنك أنت نسيت التعب وجدت اللذة في العلم. فلذلك جلس ساعة ولا ساعتين ما عندك إشكال، ترى هذا مو بتدريب من الإطالة، بس يعني الإنسان إذا وجد اللذة خلاص يستمتع، يجد متعة. فلك بعض أهل العلم سبحان الله بعضهم كبار سن، يعني رأيت بعضهم سبحان الله عمره فوق 80 سنة ويذهب من غرفته وينزل إلى سرداب مكتبته لأجل أن يبحث مسألة ويستخرج نص. تخريج هذا النص أين؟ ما هذه الهمة؟ لأنه وجد لذة في هذا الأمر. أنت تجد أنه تعب لكن هو يجد لذة. ألست ترى العاصي كيف يسافر المسافات الطويلة ويتعب ويبذل الأموال، والأموال أحب الأشياء للنفوس، لأجل لذة لحظات يسيرة؟ أو لست أنت أولى بهذه اللذة وهذه النعمة؟ هو تبقى حسرة في قلبه وتنتهي اللذة، لكن أنت تبقى لذتك، تبقى لذتك متى؟ كل ما جلس في مجلس تكلم بالعلم، تكلمت أنت بعلم قرأته ساعات طوال، تجد لذة في أنك أنت بينت للناس العلم، استفاد الناس منك، تعلم الناس على يديك. لماذا؟ لأنك ما ضاع وقتك سدى، ولا جلست الليالي تلعب، وإنما جلست تبحث. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء أهل العلم وأهل الطاعة لذة. حتى الإنسان لما يجلس الأيام الطويلة يحفظ كتاب ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيء من السنة يتعب، ينقطع عن الناس، يكن ذهنه وجهده يتعبه لأجل حفظ، يراجع مرة مرتين ثلاث وأربع. اللذة أول ما يختم يجد لذة ومتعة، لما يورد الحديث على تمامه كمال، لما يقرأ في الناس بالصلاة يجد هذه اللذة في قلبه. هذا معنى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، مثل الحلاوة التي يأكلها الإنسان يجد لذتها في فمه فترة تنتهي، لكن لذة الإيمان ما تنتهي، تبقى هذه الحلاوة. وإلا فمن الذي يقدم نفسه لأجل دينه إلا من وجد اللذة والحلاوة؟ هذه حلاوة الإيمان التي وجدوها في قلوبهم. كما قال هرقل أبي سفيان: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له، قال فكذلك الإيمان إذا وقر في القلوب. يعني واحد، هل أحد منهم يرتد عن الإسلام سخطة في الإسلام؟ ما هو لأجل سبب دنيوي مال ولا غير ذلك، لا، لأجل كره لهذا الدين، يقول أبدا. يقول كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، بشاشة الإيمان دخلت في القلوب يجد لذة، فلذلك تحمل كل المشاق. الآن لو قيل لك والله أنت بنعطيك راتب 5000 دينار وظيفة، والوظيفة هذه فيها تعب، متى تنسى التعب؟ لما مثل آخر الشهر تأخذ المال وفائدة تنسى كل التعب. هذا أنت لو وضعت في رأسك أن جنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هو التعب في هذه الدنيا؟ ما هي المشقة؟ هل مشيت على أقدامك المسافات الطويلة لحضور درس؟ هل ركبت على بعير وذهبت الأيام والليالي لأجل حضور درس؟ لا، أتيت على سيارة وجلست في مسجد مكيف وكل ما تريد موجود، لكن مع ذلك تجد الناس يملون من العلم ويتعبون وكذا وكذا. هذا يسر لنا يا أخوان ما لم يسر لمن قبلنا. حتى النسخة يمكن أعطيك نسخة مجانية، قديما ما كان واحد يجد النسخة حتى يبحث عنها أو لا يستطيع شراء هذه النسخة، والآن كل شيء ميسر. أبو الحسن الفالي عنده كتاب الجمهر لابن دريد وألمت به ثاقة، فاحتاج إلى أن يبيع هذا الكتاب. تحير ماذا يصنع، باع هذا الكتاب، والذي اشتراه الشريف المرتضى وجد على الكتاب أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني. قال لقد طال وجدي بعدها وحنيني، فلا قال ولولا صغار ولولا صبية صغار وافتقار وذلة، قال ولولا أنست بها 20 حولا وبعتها لقد طال بعد وجدي بعدها وحنيني، إلى قوله وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني. يعني أخرجت الحاجة كان يبيع كتابه لأجل هؤلاء الصبية الصغار والسجن، خوفا من السجن لأن الديان يريدون أموالهم، فأخذها الشريف المرتضى وأعاد إليه كتابه وأعطاه الأموال له. انظر كيف يصيب الإنسان من الحاجة، والآن الحمد لله يوزع الكتاب مجانا ومع ذلك يعني يجد الإنسان كسل وعدم نشاط العلم. الشاهد أن الإنسان إذا نظر في لذة العلم وفائدته والأجر العظيم الذي يحصل له هان عنده كل تعب، أقل ما فيها وليس بقليل أن يقال قوموا مغفور لكم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا لو أنك ما أنت فاهم ولا شيء في الدرس يقال لك قوم مغفور لك، فيه أجر أعظم من هذا؟ مغفرة ذنوبك، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الثلاث الأمور علامة على وجود حلاوة الإيمان. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن الذي يريد أن يجد حلاوة الإيمان متى؟ أنك تقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر كل أحد. إذا تركت هوى نفسك وهوى أبنائك زوجتك والدك وفعلت ما يحب الله، هذا حينها تجد حلاوة الإيمان. إذا والله بين أمرين أصلي مع الناس ولا أجلس في البيت أتابع الأمر هذا مباراة ولا أمر حتى لو كان محرم أو مباح، إذا والله أجلس مع أصحابي أتحدث معهم ولا أذهب لمجلس علم أو طاعة أو مجلس واجب مثلا حضوره، هنا تزاحم الأمر. لما تقدم طاعة الله دائما يشعر قلبك بالحلاوة. والثاني قالوا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما تحب الرجل لمال ولا لجاه ولا لأمر آخر، لا تحبه لله. علامة المحبة ما هي؟ يقول يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول علامة المحب المحبة في الله لا تزيد في البر ولا تنقص بالجفاء، هذا ضابط لها، لا تزيد في البر، والله أعطاني أنا أحبه في الله لأنه أعطاني، هذا مين محبة في الله؟ هذا محبة في العطاء، أو يحبه في الله لكن كلما أعطاه كلما زادت المحبة. أو بالجفاء، مر عليك وما سلم، قال أنا أبغض في الله، أنت لماذا؟ قال ما سلم علي. إذا أنت ما تحبه في الله، أنت تحبه لحسن معاملته لك، لكن لما تجعل الميزان عندك ليس حسن المعاملة إنما طاعة لله، إذا كان رجل صاحب طاعة واستقامة ودين وسنة تحبه لأجل هذا الأمر، فمهما فعل في حقك لا ينقص الحب لأنك أحببته لذاته، لا إنما أحببته لله سبحانه وتعالى. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا دليل على تحقيق التوحيد. ما هو؟ أن الإنسان لتحقيقه للتوحيد واجتنابه للباطل أنه هان عليه أن يقذف في النار. فهنا من بلوغ الإيمان مبلغ عظيم في نفسه يقول أنا لا أعود في الكفر، ألقى في النار أحب إلى قلبه من أعود إلى الكفر، لماذا؟ لأنه حقق التوحيد في قلبه وأحب الله عز وجل وأحب رسوله، فلذلك يلقى في النار ولا يعود في الكفر. وهذا غاية في كونه يحب الله سبحانه وتعالى ويعظم الله عز وجل. ثم قال عفوا: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان، قال: ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ثم ذكر هذه الأمور. حلاوة الإيمان يجدها الإنسان إذا وجدها تطمئن قلبه. أول ما يجد حلاوة الإيمان تطمئن قلبه، ترتاح نفسه، تجده قانع راض بأمر الله سبحانه وتعالى في كل أموره. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإن له ثناء ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وكثرة صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة آفات الناس على الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه الترمذي.
هنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الصحابي الفقيه الجليل، ينبه على واقع في زمانه وواقع في زماننا أيضا، يعني سيأتي في الأزمان بعد ذلك حال هؤلاء الناس. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هذه أربعة أمور تنال ولاية الله عز وجل بهذه الأربعة أمور. أن الرجل لا يحب الرجل إلا لله، ولا يبغضه إلا في الله، كان على كفر أو بدعة أو معصية يبغض لأجل هذا الأمر، كان على توحيد واستقامة وسنة يحب لأجل هذا الأمر، ووالى في الله وعاد في الله، يوالي هذا لماذا؟ يناصره ويذب عنه ويدافع عنه ويكون مواليا له لأنه صاحب توحيد واستقامة وسنة وطاعة، ويعادي هذا لماذا؟ ولو كان أقرب قريب، لأنه صاحب شرك أو بدعة أو معصية. هنا الآن أقام، يعني حرك قلبه وجعل محبة الناس لأجل ماذا؟ لأجل الدين. وهذه لا يتخلص منها كثير من الناس، إن أمره كله يقوم لأجل الله عز وجل، أن قلبي هذا ما يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. لأن كثير من الناس ما حالهم؟ قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وأن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. إذا أردت أن تجد طعم الإيمان حتى لو كثرت صلاتك، أن قلبك هذا يتحرك لله في محبة أو بغض، ولاء أو براء، ما يكون لحظوظ نفسك أو العطايا أو موافقة الطبع أو غير ذلك، لا، وإنما لأن هذا الرجل صاحب دين أو طاعة أو استقامة أو عبادة أو علم أو غير ذلك، أنا أحبه أو ناصره وأواليه. هنا أجد طعم العبادات، لأني أنا قلبي أصل القلب اللي هو المحرك الأقوى كان لله، ما بعد ذلك يكون لله. تعرفون ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، العبادات كلها ترجع إلى القلب هو اللي يحركها، فكذلك المحبة. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إن أعطاه من الدنيا أحبه وزادت محبته، أعطاه مال، أعطاه جاه، أعطاه أي أمر من الأمور، صنع له شهرة أحبه وأصبح يواليه ويناصره ويمدحه ويذب عنه. إن لم يعطيه شيئا من الدنيا يقول: أنا ما استفدت منك، أنا ما أخذت منك شيء، فتجده يبغض ويسبه، أنا فلان ما استفدت منه شيء من الدنيا. هذا ما يجوز. أنت إذا قمت في محبة لله عز وجل فماذا تريد من المنفعة الدنيوية؟ المنفعة الدنيا يشترك فيها التقي والفاجر، المؤمن والكافر. فيها أعظم من المنفعة التي نستفيدها الآن من المكيفات، صنعها أخوك أو حبيبك في الله، صنعها كافر من الكفار، هل تتواليه وتناصره؟ لا، لكن أنت قلبك يوالي من يحب الله عز وجل، من يحب الله عز وجل، من يناصر التوحيد، من يقوم بالطاعة. فهنا عامة الناس للأسف يوالون من ينتفعون به، وأحيانا قد يلبسون لباس الدين كما رأينا من بعض الناس يمدح الشخص ويرفع إلى السماء الدنيا لأنه يعطيه من الدنيا، وإن منعه من الدنيا شتمه وانتقصه وبحث له عن ذنوب قديمة واستخرجها وهو كان يعلمها سابقا لكن ما تكلم بها. لماذا؟ لأنه كان يعطى، ولذلك الله عز وجل قال: أن يعطوا منها، أن يعطوا منها رضوا. ها يرضى متى؟ أن يعطي شيء من الدنيا، وإن ها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ما أعطي منها يسخط. ولذلك جاء الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الصحيحين: قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بفضل ماء منع منه ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه يعطي فيها كذا وكذا، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. يعني الله يطول عمره ويحفظه ويخليه لنا ويمدحه، لن تجد في العالم أحسن من هذه الحكومة، ويثني عليها لأنه مستفيد فائدة معينة. مجرد أن تنقطع هذه الفائدة، هؤلاء سيئين، انظروا الدول حولنا ويشتم ويسب. القضية عندها مبدأ مصلحة ومنفعة دنيوية، إن أعطاه مدحه وإن لم يعطه ذمه. لكن المؤمن ماذا يصنع؟ أعطاك أو منعك، إن أعطاك دعوت الله له، وإن منعك شكرت الله وصبرت، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يصبر، اصبروا، ما قال سبوا واشتموا. بعض الناس مربوط أمره في المنفعة، فتجده يمدح لدنيا ويذم لدنيا، نسأل عافية السلام. فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والرجل الذي يعطى سلعة يحلف على سلعة بعد العصر، رجل يعطي، جاء واحد يشتري منه سلعة فقال والله العظيم أنا أعطيت فيها 100 دينار وما بعتها، لكن لك أنت أبى بيعها 90 ولا بيعها 100، اشتريها ولا ما يشتريها؟ اشتريها مدام أنت أعطيت فيها 100 وتبيع لي 90 أبى اشتريها. هو كاذب. ورجل بفضل ماء منع منه من السبيل، عنده ماء كثير، ما نزل من المطر يا أخي، الله سبحانه وتعالى ساق لك في أرضك، تمنع منه ابن السبيل الذي يحتاج إلى شربة الماء، لماذا؟ ولا عين يخرج منها الماء صباح مساء، تمنعه لماذا؟ هذا من الله عز وجل. نعم. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، الذي يحب ويبغض لأجل الدنيا هذا لن ينتفع ولن يجد حلاوة الإيمان. ولذلك الإنسان يا أخوان يفتش عن نفسه، ينظر أحب لماذا، أكره لماذا، أوالي لماذا، أعادي لماذا، هل فعلا لله؟ لأن بعض الناس يقول أنا والله ما أجد لذة في صلاتي ولا في صومي ولا في أموري. راجع نفسك من هذه الأمور، لو كنت تحب الناس لله تجد اللذة، لكن أحيانا تحبه لأجل منفعة مصلحة وغير ذلك، هذا لا ينبغي. بعض الناس يحبه لمشاكل الطبعة، مشاكل الطبع، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الناس يجالسون لأمور منها أنهم يشاكل بعضهم طبع بعض، هذا رجل ما يحب الضحك فيجالس لناس ثقلاء مثله، هذا الله يحب الطرفة والضحك فيجالس لناس مثله. لكن في إنسان لا يبحث عن المنفعة، المنفعة الدينية، فيجالس لناس ينتفع بهم في دينه، وهكذا بقية الأنواع.
قال رحمه الله
قال ابن
عباس بن قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال
لأن الأسباب يوم القيامة ما تنفع الناس، الذي ينفعك المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك من شرفها أن 7 يظلهم الله في ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه. والله يا أخوان أجر عظيم على فعل يسير. تحب لك رجل في الله تجتمع أنت على الطاعة وتتفرقون، كيف تجتمعون على هذا الدرس وتحبه في الله لأن رجل نشيط في العلم ونشيط في الخير والطاعة وغير ذلك، واللي يفرقكم انتهاء الدرس كل منكم يذهب لسبيله، وأنت تحبه في الله لماذا يا أخي؟ أعطاك مال؟ لا والله ما أعطاني مال، أعطاك جاه صنع لك شيء؟ لا والله، فقط أحبه في الله لأنه رجل صاحب استقامة وكذا وكذا من الأمور. الثواب تحت الظل يوم القيامة وتمنع من حر الشمس. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه المتزاورين فيه، حتى هم يتحابون في الله ويتزاورون في الله وجبت محبة الله لهم. وجاء في الحديث أنه يجعلهم الله سبحانه وتعالى عن يمينه في مجلس يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء، وليس في أنبياء ولا شهداء، من هم؟ المتحابون في الله عز وجل. فهؤلاء درجتهم عالية عند الله عز وجل، والمحبة التي تنفع هي محبة التي تكون في الله، إما يشفعون لأخيهم أن يدخل الجنة، وإما أن يشفعوا له إذا دخل النار أن يخرج منها، فيكونون خيرا له في الدنيا والآخرة. الدنيا يحجبونه ويمنعون عن المعصية، والآخرة يكونون سببا من خروجه من نار جهنم. نعم، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله في مسألة الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البقرة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهله وماله،
كما جاء في حديث عمر في الصحيح أنه قال الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الله إني أحبك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر. فلا بد أن تقدم محبته على كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه.
الرابعة والنفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام،
لأن النفي إما يدل على نفي الكمال أو نفي الصحة، نفي كمال الإيمان الواجب فينقص فينتقصه أو ينقصه ذلك الفعل، وأما يدل على نفي الصحة لأن النفي قد يكون نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال، نفي وجود أن هذا غير موجود زين، أو نفي الصحة، نفي الصحة مثلا لا صحة لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذا صحته صلاته باطلة، أو نفي كمال مثل هذا الحديث ينفي كمال الإيمان. نعم.
الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم.
السادسة عن الأخبار الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها،
وهي الحب في الله والبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله.
السابعة فهم الصحابي لواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا،
عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وهذا أن الصحابة يفقهون الواقع الذي هم فيه، وهكذا العلماء، العلماء يفقهون واقعهم، هم جهال، هم ما يعيشون في مكان يعني خفي أو مكان ينعزلون فيه عن الناس، وإنما يعرفون واقع الناس، فأحيانا يتكلمون بهذا الواقع وأحيانا لا يتكلمون لأن الكلام قد يزيد الشر شرا أو أن الكلام لا منفعة فيه ولا مصلحة. نعم.
الثانية التفسير وتقطع فيه الأسباب،
وهي المودة كما قال ابن عباس.
التاسعة أن المشركين من يحب لله من يحب الله حبا شديدا
كما في آية البقرة، ولم تنفعهم هذه المحبة.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
نعم.
الحادية عشرة أن من دخل عندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم.
قال رحمه الله: ذا قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين.
هذا الباب باب الخوف بعد المحبة كما ذكرنا أنه من جمع هذه الأمور الثلاثة فإنه يحصل له الفوز، وأن الإنسان بعد المحبة لابد أن يحقق الخوف، فهو بين هذين الأمرين: محبة الله والخوف من الله عز وجل، محبة رضاه والخوف من عقوبته سبحانه وتعالى، كما قلنا أنها أعظم محركات القلوب. ما هو الخوف؟ الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه، عبارة عن تألم القلب، القلب يتألم بسبب ماذا؟ توقع مكروه، مكروه سيقع في المستقبل. وذلك نعرف الفرق بينه وبين الحزن، قال جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معناه؟ لا خوف عليهم مما سيحصل في المستقبل ولا هم يحزنون مما فاتهم في الماضي. فأهل الجنة لا خوف عليهم لأنهم في أمان في الجنة، ولا هم يحزنون لأنهم لن يحزنوا على شيء من الدنيا أبدا، لأن ما في الجنة يغريهم عنها. يقول ابن القيم رحمه الله في الخوف، قال: وهو عبودية القلب فلا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، كالذل والإنابة والخشية وغير ذلك، هذه عبادة قلبية، عبادة قلبية. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ يقول علماء الفرق: الخشية هي خوف، الخشية هي خوف، لكن مع الإجلال والتعظيم، مع الإجلال والتعظيم، وتكون هذه الخشية مقرونة بمعرفة. الجاهل والعالم قد يخافان، لكن الجاهل لا يخشى، إنما العالم. ولذلك الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الجاهل الصغير قد يخاف من شيء لأنه ما يعرف أن هذا الشيء يضره ولا ما يضره، أما العالم لا، ما يخاف لأنه يعرف أن هذا ما يضره، لكن الخشية لا تكون من العلماء. ولذلك العلماء يذكرون أن الفرق بين الخشية والخوف في أمرين: الأمر الأول أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه، الخشية تكون بالعلم مع من المخشي منه، فهو يعرف الله ولذلك خشي الله، وقع في قلبه الخشية، أو يعرف الناس فيخشى الناس لأنه يعرف أنهم قد يضرونه، أما الخوف قد يكون من الجاهل كما قلنا. الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، أما الخوف فقد يكون بسبب عظمة المخشي أو يكون بسبب جهل الخائف. الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، فأنت تخشى الله لأنك تعرف عظمة الله عز وجل، أو تخشى الناس لأنك تعرف أن الناس يستطيعون على الحق الضرر بك. أما الخوف له قد يكون بسبب جهل الخائف، مثل الطفل كل شيء يخاف منه وما يعرف هذا الشيء وش هو، ما يعرف أنه ما يضره ولا يسبب له أي ضرر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يتلاعب بأولياءه فيوقع في قلوبهم الخوف. قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأن هذا الخوف الذي هو عبادة جليلة لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الخوف يكون على درجتين: خوف سر في القلب يعتقد أن يضر وينفع ويفعل في الأمور، هذا خوف شركي أكبر، كالذي يخاف من الأصنام التي لا تلحق الضرر به، أو من ولي غائب لا يستطيع الحاق الضرر به، فهذا شرك أكبر. أو خوف أصغر الذي هو خوف طبيعي، مثل خوف الإنسان من الأسد، من الحيوانات، أو من رجل يريد قتله يعرف أنه يستطيع قتله أو نحو ذلك، فهذا خوف يعني طبيعي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
الآية هذه الآية في مدح من يخشى الله عز وجل. قلنا لكم أن الخشية أخص من الخوف، فيدخل في هذا مدحهم أنهم يخشون الله عز وجل ويخافون الله سبحانه وتعالى، وأن هذين الأمرين لا بد للعبد أن يتصف بهما: خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. فقال: إنما يعمر مساجد الله، يعمرها بالذكر والطاعة وقراءة القرآن وغير ذلك، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لأن المشركين يخشون غير الله عز وجل ويخشون أصنامهم وآلهتهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا روي بالدم جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية
وهذه الآية كذلك تبين أن بعض الناس قد يخاف من الناس أعظم من خوفه من الله عز وجل، فهو يقول آمنا بالله ويظهر الإيمان بالله عز وجل، لكن إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس في الدنيا ومنعهم له من مال أو جاه أو مصلحة أو غير ذلك، جعلها كفتنة الله عز وجل الذي فيها العذاب الشديد في النار. فنار الناس ماذا تساوي عند نار الله عز وجل؟ لا تساوي شيئا. ومنع الناس لك من أمر من الأمور ماذا يساوي عند منع الله سبحانه وتعالى؟ لا يساوي شيئا. ولذلك المؤمن الحقيقي لا يخاف الناس، وإنما يخاف الله عز وجل، لأنه يعلم أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء. إذا لماذا أخاف من الناس؟ وهذا هو كمال التوحيد في قلب العبد، أنه يخاف في أموره كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لا تملك الله، إن رزق الله لا يضره حرصك على اسم ولا يرده كرميتك.
في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من ضعف اليقين، المراد هنا باليقين الإيمان، يعني من ضعفه، يعني لولا ضعف الإيمان في قلب هذا الرجل لم يفعل هذا الفعل، لولا ضعف اليقين والإيمان في قلبه لم يفعل هذا الفعل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. فهنا اليقين كما قلنا يفسر بالإيمان، يفسر بالإيمان. قال: إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف إيمانك بالله عز وجل ونقص هذا الإيمان في قلبك، أن ترضي الناس بسخط الله. أن الإنسان يرضي الناس بماذا؟ بسخط الله عز وجل، يفعل ما يريده الناس ولو كان مغضبا لله، يفعل معصية، هو يخشى أن إذا ما فعل هذه المعصية ووافقهم على ما يريدون أنهم يسخطون عليه ولا يرضون عنه، فتجد يقول وافقهم أداريهم، وهذه ليست مداراة إنما هي مداهنة. فرق بين المداراة والمداهنة: المداراة تبذل الدنيا لأجل بقاء الدين، والمداهنة أن تبذل الدين لأجل بقاء الدنيا. تداري بالكلام الطيب حتى لو كان ظالما مجرما، تداري بالكلام الطيب حتى لا يضر دينك، فيمنعك مثلا من عبادة، يمنعك من خير من الأمور. هذا تداري بالكلام الطيب والابتسامة وتفعل له ما يريد من المباح، هذا يسمونها مداراة، لأنك أعطيته من الدنيا من ابتسامة أو مال أو غير ذلك لكن لأجل بقاء دينك. أما المداهنة أن تبذل دينك لأجل أن تحصل على الدنيا، فتجده يفعل محرمات، يوافقهم على ما يريدون، يبيح المحرمات لأجل أن يعطى من الدنيا أو منصب أو جاء أو غير ذلك. فهذا من ضعف الإيمان في قلبه أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل. والثانية قالوا أن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله أن تضيف الرزق إليهم وتنسى أن المنعم المتفضل هو الله عز وجل. من الذي أعطاك هذه النعمة وتفضل عليك؟ الله سبحانه وتعالى. فلماذا تضيف النعمة إليهم؟ هذا من ضعف اليقين والإيمان في قلبك. نعم لا حرج أن تكافئهم، تكافئهم بماذا؟ بأن تدعو لهم، لكن ما تضيف النعمة لهم. الله سبحانه وتعالى قد يجعل العباد أسباب يسوق على أيديهم الخير لك، لكن لا تنسى أن الذي ساق قلب هذا الرجل لك هو الله عز وجل. وإلا غيرك من الناس أتاه فما قضيت حاجتهم على يدي هذا الرجل، وإنما المتفضل المنعم هو الله عز وجل. أما هذا الذي ساق الله الخير على يديه، ادعو له، كافئه بالدعاء ونحو ذلك من الكلام الطيب. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تذمهم على ماذا؟ على شيء ما قدر الله عز وجل لك، فتجده يذمهم. يعني مثلا راح الرجل يريد مصلحة أو منفعة وما قضيت الحاجة، يقول هذا فيه ويسبه ويشتمه، هذا شيء مو مقدر لك. الله لو كتب لك هذا الأمر سيأتيك، أتيت بأقوى الناس أو أضعف الناس، فلا تذمهم على شيء ما قدره الله لك. قد يجتهد هذا الرجل على أنه يخدمك لكن ما يتيسر هذا الأمر له. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص. الحرص هنا المراد به الشح، يعني أنه يجتهد على الشيء ويحرص عليه حرص عظيم. رزق الله ما يعني يجر حرص حريص، الحريص يحرص على أن هذا الرزق ما يتلف أو ما يضيع. لو اجتهدت في حفظ مثل المال حرصا عظيما، إذا قدر الله له التلف يتلف. رزق الله إذا أراد أن يسوق لك يسوق لك لو أنك في أي مكان، وإذا أراد الله أن يذهب عنك الدنيا يذهبها عنك مهما فعلت من الأمور. أنت تبذل الأسباب نعم، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخر. كم من إنسان كان يملك الملايين دخل في تجارة ثم خسر أمواله وأصبح مديون، وكم من إنسان كان فقيرا معدما أصبح يملك المال الكثير. الحرص وشدة الحرص ما تقدم ولا تؤخر. قال ولا يرده كراهية كاره. لو إنسان أراد أن يمنع هذا الأمر من أن يصل إليك، ما يحبك الخير، كراهية أن يصل لك الخير تؤثر؟ ما تؤثر. ما قدره الله لك وما كتبه الله لك، لو اجتمعت الأمة كلها على أن يدفعوا عنك هذا الخير ما استطاعوا، لأن هذا أمر كتبه الله لك. ولو أنهم اجتهدوا على أن يجلبوا هذا الخير والله ما كتبه لك، ما يأتيك هذا الأمر. إذا جعلت في قلبك هذا اليقين في هذه الأمور ارتاحت نفسك واطمأن قلبك ولم تخف من الناس. يعني أنت متى ترضي الناس بسخط الله، ومتى تحمدهم على رزق الله، ومتى تذمهم على ما لم يتك الله؟ إذا نقص الخوف من قلبك. إذا خفت من الناس ماذا تفعل؟ تجد الإنسان يرضي الناس بسخط الله، كل أخاف أنه يطردني من هالوظيفة، أخاف أنه يمنعني من المال ما يعطيني، أخاف أنه يعني يقلل من شأني عند الناس، فماذا يصنع؟ يرتكب الحرام لأجله. صار عنده الخوف الآن من هذا الرجل. أو أحيانا تحمده على رزق الله، الله اللي ساق الرزق، تجده يكيل له المدح والثناء صباح مساء ويغالي في هذا. لأجل ماذا؟ لأجل الخوف منه، أن أخاف أنه بعدين ما يعطيني هذا الرزق، عشان يزيدني أروح أمدحه. والثالثة أن يذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث عظيم أيضا، وهذا الحديث جاء فيه أيضا قصة أن معاوية طلب من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن تنصحه، فأرسلت إليه بهذا المعنى، أن من التمس رضا الله طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عنه وأسخط عليه الناس. إنسان يطلب رضا الله حتى لو سخط الناس، فمثلا يراهم على منكر فيطلب رضا الله في إنكار هذا المنكر فينكره، قد يغضب منه بعض الناس وقد يشتم بعض الناس، هذا لا يهتم به، إنما يهتم بماذا؟ برضا الله عز وجل. قد يفعل أمر ما يحب أن أحد يفعله من الناس، إنما فعله طلب رضا الله عز وجل، فهذا وإن سخط الناس عليه فإن الناس يرضون عنه. لماذا؟ لأنه أرضى الله عز وجل، والناس قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلذلك هو الذي يصرفها، يصرفها لك أو يصرفها عليك، لأن الناس يعودون بعد المدح ذما، الناس يتقلبون فتجدهم يمدحون ويذمون، أن تلتفت إلى من تلتفت إلى الله عز وجل الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. فإذا طلبت رضا الله عز وجل رضي الله عنك، وحصل لك بعد ذلك رضا الناس، حتى خصمك الذي يشتمك ويسبك يعرف في قرارة نفسه أنك صادق وأنه هو ظالم لك، لكن حيالا طلبا لشهرة أو مال أو أي أمر من الأمور أو موافقة لأصحاب تجده يهاجمك. وأما إن طلبت رضا الناس بسخط الله تفعل المنكر لأجل أن يرضى عنك الناس، ويقول الله الرجل هذا سمح، والرجل يعني ما هو شديد ما هو متشدد، والرجل هذا يعني وسطي مثل ما يقولون لأجل ارتكاب المحرمات أو إرضاءهم، زين، هذا لن يرضى عنك الله ولن يرضى عنك الناس. كثير من الناس من سبل الفتية تجد يفتي بمحرمات، والناس يقول أخي هذا شيخ سمح، يا أخي متشدد كل شيء حرام عندك، وهذا رجل سمح، زين ولا لا، يعودون بعد ذلك يقول هذا شيخ متلاعب في الدين وهذا رجل فعلا صاحب دين. لماذا؟ لأنه طلب رضا الناس فجاء فأصبح يفتي على ما يريده الناس، يبحث عن أي رخصة، مثل ما يقول بعض من يشار له بالبنان ومعروف في العالم الإسلامي ويتصدى الفتية، يقول نحن نبحث ندور أي قول في أي مذهب زين يكون فيه توسعة على الناس أو طلب الرخصة لهم ونقول به، يعني لو قول ضعيف شاذ خالف الأمة يخرجه من بطون الكتب، يقرأ في الكتب لا بحثا عن الدليل ولا عن الصواب، إنما بحث عن الشاذ والضعيف حتى يفتي به. يقول إبراهيم التيمي وأنا أخذت برخصة كل عالم لاستمع فيك الشر كله، كان يقول من تتبع الرخص تزندق، وهذا يجعلها أساس الفتية. أساس الفتية ما هو؟ طلب رضا الجماهير، لأن يعني الناس كل ما وسعت مذهبك كل ما تكاثر الناس حولك، وكل ما أفتيت بما هو حق تجد الناس ما ترغب، لأن أكثر الناس لا يؤمنون لا يشكرون لا يعلمون، فلا تلتفت لكثرة الناس. فهنا الشاهد أن الإنسان لا بد أن يطلب رضا الله. ما دخل الحديث في الباب الخوف؟ لأنه لما خاف من الناس التمس رضاهم وترك طاعة الله عز وجل وأفتى بما لا يحل. نعم.
قال رحمه الله: المسائل الأولى تفسير آية الحكمة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم، وهو من أعمال القلوب، لكن أيضا يضعف ويقوى في القلب، كذلك الإيمان في القلوب يضعف، فالإيمان في القلب ليس أهله فيه سواء، إنما يتفاوتون فيه. نعم.
السادسة علامة ضعفه ولذلك هذه ثلاثة.
نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه.
ما هو منشأ الخوف؟ يعني واحد يقول أنا أريد أن يعني أوقع في قلبي الخوف، نقول منشأ الخوف ثلاثة أمور، ثلاثة أمور هي سبب منشأ الخوف في القلوب. الأمر الأول معرفة العبد بالجناية وقبحها، معرفة العبد بالجناية وقبحها. كل ما عرفت أن هذه جناية عظيمة وكبيرة وأن الله سبحانه وتعالى يعني حرمها وجعل لها قبح عظيم كلما اجتنبتها. لكن إذا ما تعرف الجناية هذه مقدارها وقبحها تجد أنك تفعلها. الثاني تصديق الوعيد، أن الله سبحانه وتعالى رتب على هذه المعصية الوعيد الشديد مثل ترك الصلاة أو الزنا أو شرب الخمر أو أخذ أموال اليتامى بالباطل أو الربا، إذا صدقت بالوعيد خفت من هذه المعصية وتجنبتها. الثالث كون الإنسان لا يعلم هل يمنع من التوبة يحال بينه وبينها أو لا، لأن بعض الناس قد يعرف الجناية قبح الجناية والوعيد فيها لكن يؤمل نفسه يقول أنا سأتوب إن شاء الله السنة هذه سأفعل ما أشاء لكني سأتوب السنة الماضية أو سأتوب في كبر سني إذا كبرت كذا أتوب. فالإنسان إذا نظر إلى أنه قد يمنع التوبة ولا يوفق لها وتكون شديدة عليه يخاف. يا أخي أنت ما ترى إنسان مغني بلغ من السن ما بلغ يا الله يتكلم يا الله يمشي ولا يزال يغني إلى آخر قطرة من حياته، هذا ما يعرف أن التوبة واجبة عليه وأن في جنة ونار، يعرف لكنه كل يوم يسوف يقول أنا أتوب بعدين قبل وفاتي، يظن المسكين أنه قبل وفاته بيومين بيعرف وفاته ولا أنه يجي خبر له، لا يمكن تموت وأنت على المسرح، يمكن تموت وأنت على المعصية، يمكن تموت وأنت ما وفقت في حادث في أي أمر له ما وفقت للتوبة. فالإنسان إذا علم هذا وجعل في قلبه تجد الإنسان يجتهد في أنه يتوب ويعاجل بالتوبة.
قال رحمه الله وقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب. الإنسان يعتمد على الله عز وجل في أموره في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره اعتماد قلبه، لكن أيضا مع إيش؟ مع بذل الأسباب، لأن التواكل هو ترك الأسباب، أما التوكل فبذل الأسباب. والمتصوف يرى ترك الأسباب يقول تمام التوكل أن تترك الأسباب كلها، وهذا باطل. لماذا؟ لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة بدر وقد لبس الدرع والخوذة واختار المكان المناسب للقتال وأخبر أصحابه وجمع الجيش ورتبه، هو سيد المتوكلين، لماذا فعل هذا؟ بذل الأسباب كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف اعقلها وتوكل، لكن معناه صحيح. أن تريد تحفظ ناقتك اعقلها، تعقل الناقة تربطها بحيث أنها ما تذهب وتتركك. في أحد من هؤلاء يقول أنا متوكل ما أبذل الأسباب، ثم يترك سيارته تعمل الليل والنهار أو يترك مفتاحها فيها أو يترك بيته مفتوح ويسافر يقول أنا متوكل على الله، ما يفعل هذا أحد في الدنيا. إذن في الدين أولى أنك تبذل السبب، ولو جاءت الشريعة ببذل الأسباب، بذل الأسباب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هي تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ يعني لو هز جذع النخلة بتساقط الرطب؟ لا، ما يتساقط الرطب بجذع النخلة، صعب. لكن الله أمرها ببذل السبب، والله سبحانه وتعالى ينزل الرطب عليها، معناه ابذل السبب لو كان شيئا يسيرا، لو كان شيئا يسيرا. فهذه حقيقة التوكل، فلا بد هنا من مباشرة الأسباب وفعل الأسباب. وبعض العلماء يقول أن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه مع رعاية الأسباب، تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد عليه أو الاعتماد عليه مع بذل الأسباب. لماذا ذكر المؤلف هنا رحمه الله باب ما قول عز وجل وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين؟ لأن التوكل من التوحيد، يناقض التوكل على غير الله عز وجل، لأن التوكل على نوعين، نوع التوكل على غير الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذي يقول توكلت عليك يا سيدي أنا ذي حسبك أنا أعتمد عليك، على ميت، هذا الميت يستطيع أن يعينك ولا ينصرك ولا يعطيك؟ ما يستطيع. فلا يجوز التوكل إلا على الله، فالذي يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا وقع في الشرك الأكبر، لقوله عز وجل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. الثاني الاعتماد على أن يعتمد على غير الله فيما يقدر عليه غير الله عز وجل، يعني يوكل شخصا فيما يستطيع هذا الشخص، أن يوكل شخصا فيما يستطيع هذا الشخص فهذا جائز. أقول وكلتك في بيع شراء طلاق عتاق نكاح في أي أمر، هذا ما في بس لم يستطيع أن يبيع ويشتري، يعقد النكاح، يطلق، يعتق، هذه أمور يستطيعها. وهذا يقول وكلتك، ما يقول توكلت عليك، وكلتك، وكلتك الله في بيع سيارتي في بيتي، وكلتك في كذا وكذا، هذا الأمر جائز، هذا الأمر جائز. وتعرفون الوكالة في الفقه يذكرها العلماء أنها جائزة فيما يجوز فيه التصرف، فيما يجوز فيه التصرف، حتى لو وكل في الزواج قال وكلتك أن تزوجني وزوجها أي وحدة، يصح الزواج ولا ما يصح؟ يصح الزواج وينعقد. والطلاق لو قال وكلتك تطلق زوجتي يقع الطلاق، يقع الطلاق في هذا، فهذا يعني التوكيل. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن إبراهيم وغيره يقول أنك ما تقول توكلت على الله ثم على فلان، يقول أن هذه عبادة قلبية، فما تقول توكلت على أحد، إنما تقول وكلته، تقول توكلت على الله أول وآخر، وأنت وكلتك، أنت وكلتك. فهنا ظهر لنا في هذا أن باب التوكل هذا باب مهم، باب مهم، وأنه يذكر في التوحيد، لأنه إذا تركه العبد وقع في الشرك، إذا تركه وقع في الشرك أو أخل بالتوحيد. نعم.
قال رحمه الله وقوله إن المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يحصل لقلوبهم الوجل والخوف والخشية، فهذا إذا ذكر الله يحصل لها الخوف والخشية. وهذا المؤمن إذا وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ها الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد من الآية. فهنا هذه صفة المؤمن أنهم يتوكلون على الله عز وجل، هذه صفة أهل الإيمان والتقوى، يتوكلون على الله عز وجل. والكافر بخلافه لا يتوكل على الله ولا يعتمد عليه في أموره. نعم.
قال رحمه الله وقوله يا أيها النبي حسبك الله.
نعم. واللي بعدها
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله يعني كافيك، الذي يكفيك من؟ الله عز وجل، هو الذي يكفيك الأمور كلها. ومن اتبعك من المؤمنين، هنا ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، هو الذي يكفيهم، فإن الذي يكفيك ويكفي المؤمنين هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، وهذا هو التوكل. ولذلك بعض هؤلاء القبورية إذا أتى عند القبور فيقول أنا في حسبك يا سيدي، يعني دبر أموري، أعتمد عليك وأتوكل عليك، أنا في حسبك، يحميه، يصرف عنه سوء، فهذا من الشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية تفسر الآية التي بعدها أن الحسبة هو التوكل على الله، وإذا توكلت على الله فإن الله يكفيك، يكفيك كل شر، كل شر. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال لإبراهيم صلى الله عليه وسلم في مرقيهما، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري.
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار لما ألقاه قومه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الشيء بشيء ذكر أن جبريل أتى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. فلما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح، سندها غير صحيح، بل الذي أذكره أنه لا سند لها، يعني يذكره في بعض الكتب لكن لا سند لها، وأن تذكر في شيء من كتب السنة، تذكر في كتب السير والتواريخ. وتعرفون أن الإنسان إذا يعني أعانه صاحبه فيما يستطيع عليه لا حرج في ذلك، يعني جبريل قال أعينك في شيء أنا أستطيعه، هل بذلك مانع شرعي؟ لا، لا مانع شرعي من ذلك. الصحابة أعانوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا دونه، فهم يعينونه في هذا الأمر، وفي كثير من أعانوا في بناء المسجد، في حمل كثير من الأمور، لا مانع من ذلك. وقوله وقال محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا جاء في حمراء الأسد لما انتهت أحد وحصل للمسلمين الجراح وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم المشركون إنا قادمون إليكم ومقاتلكم، وإن سنأتي إلى المدينة، وأنهم كانوا على قرابة 7 أميال من المدينة، فأتاهم نعيم بن سعود، قلب الله في قلوب قريش الرعب، فأتاهم نعيم بن سعود فقال له أخبر محمدا يعني رد عنا ولك 10 من الإبل، هكذا ذكر في بعض الكتب. ونعيم سعود تعرفون أنه أيضا أتى في الحديبية والله أعلم، فقال نعطيك 10 من الإبل فخذل عنا محمد. فأتاهم فقال إن المشرك إن قريش سيأتون إلى حريمكم ونسائكم ويفعلون ويفعلون من الأمور، لأنهم سيقتلونكم ثم يذهبون إلى نسائكم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فحصل لهم النصر وذلع شر هؤلاء المشركين، فرد الله سبحانه وتعالى كيدا فعادوا إلى مكة. والشاهد أن الإنسان إذا اعتمد وصدق في اعتماده على الله عز وجل فلو اجتمع عليه من اجتمع فإن الله سبحانه وتعالى يقضي في قلوبهم الرعب ويصدهم عنك، لكن أهم شيء يكون في قلبك الاعتماد على الله عز وجل، وأن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل عند وقوع مثل هذه الأمور. نعم. نعم، يعني هو واجب من واجبات من الفرائض المهمة. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان،
فإذا خلى به أخلى بشروط الإيمان.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
نعم.
الرابعة تفسير آية بآخرها،
يعني في قولها أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، هذه الآية. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة
التي هي حسبنا الله ونعم الوكيل.
السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالشدائد.
وتعرفون أن أولي العزم 5، وأعظم أولي العزم إبراهيم ومحمد، وأعظم أولي العزم محمد، فإذا كان أعظم الأنبياء قالوها فينبغي عليك أن تحرص على أن تقولها عند الشدائد. انتهى الوقت ولا انتهى؟ كم لكم؟ طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل 3 أيام العزاء من السنة وإذا كان العرف والعادات تجبر غالب على فعل هذا الأمر؟ شيخنا شيخ بن باز رحمه الله يرى أن الأمر واسع، سواء وضعها 3 أيام أو 4 أيام، يعني هم يشرعون يجعلونها 3 أيام لا يجوز أن تقل أو تكثر، إنما وضعها الناس باعتبار يعني أن هذا الأيسر للمعزين، أنهم يجدون أولياء الميت في مكان واحد فيعزونهم، ولعل أصل وضعها 3 أيام أن الحداد 3 أيام، فلذلك أخذوها فجعلوها 3 أيام، لكن لو عزاك 4 يوم أو 5 يوم أو 6 يوم لا تغضب من هذا ولا تجعل 3 أيام هذه شرع، لا، إنما هذا تيسير على الناس وليست من البدع، إن تركها حسن وإن فعلها لا مانع من ذلك، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. يقول هل تعدد النية في فعل الخير من السنة؟ نعم، إذا عددت نيتك في فعل الخير لا مانع، لا مانع، والسنة الأمر فيها واسع، السنة الأمر فيها واسع، فيجوز تشريك النية في أكثر من عمل، أما الواجب فلا يجوز تشريك النية فيه، إدخال نية الواجب في واجب هذا لا، أما السنة فأمرها واسع، أمرها واسع، وقيل يجوز إشراك نية الواجب بالسنة، يجوز هذا، لكن السنة لو دخل نوى أنه يصلي تحية المسجد وسنة الظهر جاز له ذلك، أو صام مثلا عرفة وصادف أن عرفة يوم 2 جاز له ذلك، لو صادف أن مثلا يصوم الأيام البيض وصادفت 2 وأراد أن هذا اليوم يوم فاضل هذا لا مانع منه. يقول المثال مثلا حضور الدرس، هذا تعدد النيات، يعني تعدد المقاصد في الدرس، مثلا يحضر الدرس لأجل الذكر وقم واغفر لكم رفع الجهل عن نفسه، تعليم أرحام أقربائه، شغل الوقت فيما ينفع ونحو ذلك، هذا يعني لا مانع منه. والعلماء أذكر ابن القيم رحمه الله كلمة أن النيات هذه النيات هي باب المنافسة، هي التي ينافس عليها الصالحون. كيف؟ أنهم يعددون نياتهم. أنا لو رحت أزور أحد الإخوة مريض، أنوي أني أزور مريض، وأني أنوي أني أزور أخ في الله لي، وأنوي أني أرفع الضيق عنه والهم والغم الذي أصاب المرض. وعدد نياتك، هذا لا مانع منه. يقول كيف نوثق بين قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وبين لا يدخل الجنة؟ يدخل الجنة، لا يدخل الجنة دخول الفائزين. أما هذا قالها فإنه يدخل الجنة حتى لو دخل النار يدخل الجنة. حديث الأول يعني لو دخل النار مخلصا من قلبه لكن فعل المعاصي والذنوب وغلبت سيئاته على حسناته، إذا دخل النار فإنه يدخل الجنة. أما هؤلاء لا يدخلون دخول الفائزين، يدخلونها لكن بعد أن يعذبوا في النار، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم، لأن الوعيد يتخلف والوعد لا يتخلف. الوعيد أنه لا يدخلون الجنة دخول الفائزين، لكن هذا الوعيد قد يتخلف يعني ما يحصل. وهذا عند العرب، عند العرب أن الوعيد قد يتخلف، قد يتخلف. قال الشاعر وإني وإن وعدته أو وعدته، وإني وإن وعدته أو وعدته أو وعدته لمخلف لمنجز إعادي ومخلف موعدي. أما الذي لا يخلف الوعد إن الله يعدك بالجنة فيدخلها، هذا قطعا. يقول هل يجوز لي أن أشبه القرآن لفظيا من باب التعليم والتقريب كقول الله من الجنة والناس وأنا أقول من الجنة والمجموعة؟ لا يجوز إلا على وجه التفسير. أما أنك تغير لفظ القرآن ما يجوز، أما أنك تفسر لا مانع منه. درع من جرب، الدرع هذا الدرع قلناه اللي هو يجعل على الجسد، وجرب عفنا وإياكم يصيب الإنسان جرب المرض المعروف، فإذا كان جرب شو يسوي؟ يتحكك فيزداد عذابه، نسأل الله عليه والسلامة. يقول ما رأيكم في تعطيل بعض مهام الهيئة في السعودية؟ هذا في السعودية، السعودية عندهم علماء وعندهم مشايخ والمرجع إليهم، لا تدخل نفسك في كل قضية. يعني ما يصلح أن طالب العلم أي أمر يحصل في العالم لازم يتدخل فيه ويفتي فيه ويتكلم فيه، هذا أمر العلماء. هيئة كبار علماء فيها علماء نظن فيهم كل الخير، هل تظن أنهم إذا عطلت منافع الأهياء سيسكتون؟ أبدا لن يسكتوا أبدا، وإنما سيحصل منهم التشجيع، إنه سيحصل منهم الإنكار. هل حصل فعلا تعطيل أو ما حصل تعطيل؟ هذا يرجع إلى ما هو القانون. أكثر من تكلم في هذه القضية ما قرأوا وش القانون ولا عرفوا وش هي حيثياته، إنما خاف. وبعض الناس يستغل هذا في التحريض على ولاة الأمر والطعن فيهم مثلا في السعودية. وقاعدة ابن سبع اليهودي أنهم حرضوا ولاتكم، حرضوا الناس على ولاتكم واستغلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني استغل هذه القضية. حتى واحد يعني مخرجين لهم فيديو رأيته اليوم أن السعودية مغزوة وأن سيخرج الناس حفاة عراة وستغتصب نسائكم وستكون لاجئين، ويصور صور تفجير الرياض وقتل وغير، أن إذا تركنا هذا الأمر يعني أما أنك تحرض على القضية هذه أو أن سيحصل لك أنك تقتل وتسبى نسائك وتطرد غيرك، هذا لا شك أنه متلاعب الشيطان فيه. أولا لأن لم تحصل تعطيل لمهامها فيما أظن، ثانيا لي علماء هم يتكلمون في هذه القضية، هم يتكلمون فيها وهم يبينون الحكم الشرعي فيها. واليوم صدر بيان من كبار علماء في أنه لم يتم التعطيل وإنما سيحصل تأكيد واجبها، وأن الشرطة سترافق الهيئة أكثر فأكثر، لأن قضية القبض عند الشرطة وقضية الإنكار وهذه عند الهيئة، فقد يكون فيها توزيع مهام. نعم قد ترى بعض العلمانيين والإبراليين يستغلون هذه للضرب، وبعضهم يقول سنحتفل ونفعل ونفعل، لا تلتفت له، لأن الإبراني هذا العلماني يريد التحريض، يريد الضرب فقط بين الناس وبين ولاة أمرهم. وهذا مثل ما قلت لكم أنا أخذ فيه بشيء، أنا أقول هذا للعلماء في السعودية هم يتكلمون في هذا الأمر إن شاء الله. عندنا المفتي، عندنا الشيخ الفوزان، شيخ الحيدان وغيرهم، أظن فيهم أنهم ينكرون مثل هذه الأمور. أما كونك يا أخي الكريم أن كل مسألة بتخوض فيها، حصل بالسعودية نبي الخوف، حصل مدري إيش نبي الخوف، شيء من اختصاصك ولا لك علم في أمره يبي يخوض فيه، هذا من عادة أهل العلم، هذا عادة البطالين اللي يتكلم في كل قضية. يقول هذا الرد على من يقول أنا راكم إلا في وقت الأزمات بس تحرمون مثلا مظاهرات، تحرمون كذا وكذا. نقول يمكن ما رأيتنا أنت، لكن نحن نتكلم في كل باب الأبواب الدين، في الاعتقاد، في الفقه، في التفسير، نتكلم عن المنكرات، على المباحات، على غير ذلك، نرد على كل الطوائف الضالة بلا استثناء. لكن هذا ليس ذنبي أنك ما رأيتني. هذه الصحيفة أخذت قولي الذي وافق هواها فنشرته لحرمة مثلا مظاهرات، حرمة أمر من الأمور، لكن تركت بقية أقوالي. أنا الذي ألام ولا الصحيفة التي تلام؟ صحيفة، أنا ما ألام، أنا منعت من إيصال قولي وصوتي إلى الناس بسببك أنت وأصحابك، منعوني من الوصول إلى كثير من وسائل الإعلام. أنا شخصيا كتبت مقالات كثيرة في الصحف وأرسلتها في إنكار المنكرات وما نشروها لي بسبب بعض أهل البدع الموجودين في الجريدة، ما هو بصاحب شخص عامي أو غيره، لا، أهل البدع يمنعوننا من نشرها ثم ينشروا مقالات أصحابهم حتى يقال هؤلاء سكتوا هؤلاء تكلموا، فهم يتعمدون هذا. وإلا ولله الحمد والمنة ما من منكر نسمع به إلا وننكره قدر استطاعتنا باليد أو باللسان، وهذا دأب طلاب العلم يدرسون الحمد لله طلاب العلم في كتب العقائد والفقه وغير ذلك، يمرون على المحرمات ينبهون عليها. مثل بعض الناس مرة سألني قال ما سمعنا في أي كلمة لك في الموضوع الفلاني، كنت أدري خطبة عن الموضوع هذا وخطبة عن الموضوع هذا، لكن أنت ما تعلم عني، هل مطلوب مني أطق الباب على كل واحد منكم عشان أقول أنا خطبت البارحة عن كذا عن كذا عن كذا؟ ما هو مطلوب مني، مطلوب منك أن تبحث عن الحق وتجده. أما التشويش على الناس في هذا الأمر، افرض أني أنا ما تكلمت، افرض جدلا على أي منكر من المنكرات، ما تكلمت، سكت وصلت في مسجدي وانتهى الأمر، هذا المنكر إنكاره فرض عين ولا كفاية؟ كفاية، أنت قمت به جزاك الله خير انتهى الأمر. لماذا تلومني على فوض كفائي؟ قام به أحد العلماء قبلي انتهى الأمر، تلومني على فوض كفائي؟ ما تلومني على هذا الأمر. فهذا يعني كلام غير صحيح وغير واقع. الأسئلة بيهم كلها سياسية، هذا سؤال سياسي أنا ما أجاوب عليها في المسجد. اللي بيسأل عن هيئات أشخاص دول أنا أمتنع عن أجاوب في المسجد، إن كان في مصلحة، إن كان في مصلحة يأتيني بعد المسجد وأنا أجاوبها، أما إذا ما في مصلحة مش علينا والله حصل في بلد الفلاني بلد الفلاني، خلك في علمك، اشتغل في شيء ينفعك، لأن إشغال الشباب في السياسة ما ينفعهم. السياسة كل من يتقنها الآن، تقول أعطيكم تحليلات سياسية اللي حصل سنة كذا وكذا، أعطيكم تحليلات ما ضارني، بالعكس الآن الكهان كثر في السياسة، كل واحد يرمي له تحليل سياسي، لكن في العلم الشرعي ما تجد. إشغال الشباب في السياسة ما ينفعهم، سياسة لها رجالها. يجيك واحد يقول ها تفصل الدين عن السياسة، أنا ما أقول تفصل الدين عن السياسة، أنا أقول إشغال الشباب في السياسة يضرهم، سياسة من الدين. وكيف تحكم على السياسة وأنت ما عندك علم؟ إذا فالأمر الأول ما هو؟ العلم الشرعي. إذا أنت قدمت العلم الشرعي تتكلم في السياسة. أما اللي حاصل الآن ربع متعلم يتكلم في السياسة، كيف تتكلم في السياسة وأنت ما عندك علم شرعي؟ وهذا الأمر الخوض في هذه الأمور لأهل العلم العلماء الذين يتكلموا في هذه الأمور. نحن نتكلم فيما ننتفع به وما ينفع الناس في هذا الأمر. حمّى الله السياسي ترى بالعكس أحسن شيء عند الخطيب يتكلم في السياسة، تدرون ليش؟ أنا سوالف لن أكل ذهني وأتعب نفسي أحضر، بالعكس جاء سؤال وصار كذا وصار كذا وتعرفون وكذا وانتهت الخطبة، وبعدين أنت بتغير شيء من واقع الدولة الفلانية في سياستها وأمورها؟ ما أنت مغير، والثاني والثالث ما هم مغيرين. أحد الخطبة كان يجيب جريدة يا أخوان، جريدة يقرأها على المصلين، طيب شو استفاد المصلين؟ يلا قرأ نشرة الأخبار، الله يجزاك خير، اليوم خذ نشرة الأخبار منك، وبعدين يا أخي جرائد كثر التراب وقنوات الفضائية كثر التراب وإلى آخره، مواقع التواصل ما في خبر يقع إلا الناس يدرون فيه، حنا نبي شيء ما نعرفه، نبي ديننا، نبي نتعلم صلاتنا صومنا زكاتنا، نبي نتعلم العقيدة السنة والبدعة الشرك والإسلام، نبي نعرف الشيء هذا. أما السياسة الآن يا أخي حتى العجائز في بيوتهم يتكلموا في السياسة، أمريكا سوت وبريطانيا سوت وهي بس كلام سوالف صح، لكن تعال مسألة شرعية ما يعرفون كلهم يتوقفون، تعال اسألهم الشيبان أو الشباب اللي لهم ساعة يحللون في السياسة ما أركان الصلاة واجبات الصلاة ما يعرفون. فلا تشغل نفسك بارك الله فيك، لا تشغل نفسك، اترك هذا الأمر للعلماء هم يتكلمون به وهم يناصحون ولاة الأمر، وهذا نعرفه من العلماء يناصحون ولاة الأمر لكن ما يثيرون العامة ويشوشون على كل قضية لازم يتكلم فيها ويعلق عليها وحصل كذا وحصل كذا. وأنا أعرف من طلاب العلم من لا يريد أن يتكلم قضي على منكرات بسبب كلامهم في السر، ما هو في العلن، في السر قضي على منكرات من كبائر الذنوب بسبب نصيحته في السر، هذا شيء مجرد. حاكم التشويش ما ينفع يا أخي، أحد منكم يرضى لو كان في المسجد إمام يقوم واحد في طرف المسجد يا شيخ الحنفية خربانة وأنت ما تصلح المسجد وأنت مهمل في المسجد، بترضى بالكلام هذا؟ يا أخي ما يرضى لك تقول لي الكلام، تعال كلامي بيني وبينك. بعدين تبيني ما شاء الله كل صلاة أفر على الحنفيات كلها وعلى مدري إيش، ما هذا مستحيل، هذا يستحيل يحصل أني أغفل؟ نعم المؤذن يغفل، الفراش يغفل، يحصل يا أخي، تعال نكلم إحنا نروح نصلحها. لكن لو تكلمت أمام الناس أنت ما نصحتني أجزاك الله خير سويت إعلان في المسجد، كذلك المنكرات إنسان يجي يتكلم ويسب ويهاجم يقول أريد أن أنكر المنكرات، ما تنكر المنكرات بالطريقة هذه، الآن أنت تشنع وتفضح وأنت قد تكون سببا في تقليل هذه المنكرات، لكن أنكر الأسلوب الطيب الشرعي وبإذن الله عز وجل يزول يعني المنكر. يقول كثير من طلاب العلم يقعون في الجدال والكلام الذي لا ينفع من خوض عن بعض المشايخ سجن فلان أو كذا أو كذا، رأيكم ما تأخذون في مثل هذه الأمور؟ إذا سجن طالب علم هو في سجنه أحد أمرين، إما أن يكون مظلوم أو يكون ظالم، إن كان ظالم فيجوز سجن أهل البدع، يكون هو ظالم في نفسه يكون ينشر بدعة أو ضلالة أو يحرض الناس على الفتن والشرور ويدعو للثورات والقتل وسفك الدماء، هذا سجنه منع لشره. وقد سجن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الإمام أحمد أن صاحب بدعة يسجن حتى يدع بدعته، بل قال يسجن حتى يدع بدعته أو يموت، وهذا قرر شيخ الإسلام تيمية. فسجن المبتدع أو داعية الشر لا مانع منه. الأمر الثاني إذا كان مظلوم فيجب عليه الصبر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على ولاة الجور، فلو فرض جدلا أنك سجنت ظلما وعدوانا اصبر كما صبر أحمد، صبر شيخ الإسلام تيمية وغيره، والإمام أحمد لما سجن ما حرض ولا طلابه دعاهم للتحريض على ولاة الأمر، إنما صبر حتى فرج الله عز وجل الهم. أما الإنسان بس يخوض بأي قضية هذا سجن هذا طلع، من حسن الإسلام ما ارتركه ما لا يعني، إن سجنه أنت ولا أحد جيرانك، سجنت الحكومة خلص الأمر إليهم، إن رأيت أنهم قد ظلموا كاتبهم، ما رأيت اترك الأمر لا يعني تأخذ في كل شيء. قول بعض المتصوفة نحب الله لذاته لا خوف من ناره ولا طمع في جنته، هذا نسأل الله السلامة من الزندقة. أما الله سبحانه وتعالى فإن الله وصف الأنبياء بأنهم يدعونه خوفا وطمعا رغبة ورهبة، زين هذا طريقة الأنبياء عليهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهذه طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول أحب الدين والعلم ونيتي طيب ولكن أضعف من العلم والدعوة، لابد من الصبر رعاك الله، لابد من الصبر. الله عز وجل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن يصطبر للعلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. اللي يصطبر أي شيء ناله من الدنيا أو الآخرة لابد من الصبر، يريد الشيء هذا ما في شيء يحصل مهما بلغت منزلته إلا بالصبر، لأن من يصطبر العلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على بذل، الذي يريد المرأة الجميلة يتزوجها كل الناس يريدون الزواج منها، يصبر على بذل يبذل أموال كثيرة لمهرها حتى تطمع فيه. ومن لم يذل النفس في طلب العلا، النفس لابد تذلها في طلب العلا بحيث أنك تحصل على هذه العلا، تدرس يا أخي، أن درست 12 سنة في المدرسة علوم دنيوية، لماذا لا تجلس مثلها في طلب العلم الشرعي فقط؟ لا تطلب مثلها، أطلب نصفها 6 سنوات يا أخي، أطلب ربعها. ربعها إذا طلبت ربعها فإنك تحصل على العلم، بعد ذلك يصير العلم عندك هذا محبوب وتجتهد فيه قدر استطاعتك إلى أن تموت. ودائما كل ما كان الشيء عظيم كل ما كان الوصول إليه صعب. مثل الدنيا الآن، الوظائف اللي هي وظائف لها أموال ولها جاه لابد من التعب الوصول إليها، فما ظنك بالعلم؟ لابد تبذل فيه كل ما تستطيع. بعض العلماء يقول يعني بعت كل ما أملك لأجل طلب العلم، أرحل في طلب الحديث، كما قال الجرجاني: ولم أبتذل في العلم ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي. يعني إنسان بذل مهجته في طلب العلم، يتعب السفر وغير ذلك، فلا بد أن تجتهد تنظر في فضل العلم وأجره وثوابه، فإنك كل ما فعلت هذا طلبت العلم. وجالس طلاب العلم، لأنك إذا جلست الكسلاء صرت كسول بذلهم، أما جالست طلاب العلم المجتهدين ترغب في طلب العلم وتجتهد فيه. يقول: صاحبي توفي وأوصاني بشيخ ولكن لا أستطيع الذهاب إليه. والله أنفذ وصيته، ما دام الشيخ هذا مستقيم أنفذ وصيته وطلبه لك، وإن كانت هذه الوصية ليست بلازمة لك، لكن من حسن العشرة أن تفعل هذا الأمر. لقوله يا النبي حسبك الله، تفسيرها قلنا حسبك الله يعني الله كافيك، فيا أيها النبي الله كافيك من كل شيء في الدنيا. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.